يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقتل المشروع وضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. وقال: إنا أعف الناس قتلة أهل الإيمان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. القتل المشروع الذي تقام به الحدود ويعمل في القصاص هو أن تضرب الرقبة بالسيف، وهذا النوع من القتل هو أرحم أنواع القتل، لهذا قال هو أوحى أنواع القتل، أي أنه أسرع أنواع القتل. والمقصود ليس تعذيب من يراد قتله والتشفي منه وإيصال ما أمكن من أنواع التعذيب له، بل المقصود إقامة حكم الله تعالى فيه، ولأجل ذلك فإنه يسعى إلى أن يكون قتله على الطريقة الحسنة التي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا أردنا أن نقتل أحدا لأنه تجاوز حد الله عز وجل ولزمه الحكم الشرعي، فإننا نقتله قتلا بالسيف، وهذا القتل بالسيف هو أوحى كما ذكر رحمه الله أوحى أنواع القتل، وهو إلى الآن في العالم وإن كان الجهلة من الكفار وأغراضهم ينتقدونه، هو أرحم أنواع القتل على الإطلاق، فهو أرحم من إطلاق النار، وأرحم من هذه العملية البشعة المسماة بالشنق، حيث يمكث الإنسان مخنوقا مدة تصل بعض الأحيان إلى ربع الساعة لم يمت، أو ما يسمى بالكرسي الكهربائي يجلس عليه الذي يراد قتله ويوصل به كهرباء عالية جدا، فيجلس فترة قد تصل للدقيقة وهو يتخلله هذا الكهرباء، وترى آثار الدخان من شدة ما وصل إليه من الكهرباء، ثم يدعون أنهم أصحاب حقوق الإنسان. والضرب من هذه الجهة من جهة الرقبة بالسيف يقطع سبحان الله العظيم الإحساس مباشرة، ولهذا مباشرة تجد أنه يموت فورا ينقطع، بخلاف المشنوق وبخلاف أن يستعمل معها أنواع أخرى من القتل فإنه قد يتأخر في الوفاة. ولأجل ذلك أورد الحديث هذا: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وهو وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أنه الواقع، إن أهل الإيمان أحسن الناس قتلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون، وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.
حتى
يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.
نعم، هذا فيما يتعلق بالصلب الذي ذكر الله. الصلب يؤتى للشخص الذي يراد صلبه، وجمهور أهل العلم على أنه يقتل أولا ثم يصلب، ومن أهل العلم من قال أنه يصلب أولا ويجعل على موضع عال يراه الناس ليشتهر أمره وليكون هناك نكال أيضا، فإن المصلوب لا شك أن تأثير صلبه في الناس كبير جدا، وهذا أدرك حتى في فترات في من صلبوا في سنوات مضت، ولا يزال يعمل بالصلب في بعض الجنايات الشديدة، لا شك أن له أثرا شديدا على من رآه. وهناك بعض متهورين من الشباب ومن الناس الذين لديهم شيء من الطيش، إذا رأوا مثل المصلوب حسبوا ألف حساب لتجاوزاتهم وتصرفاتهم، فلله عز وجل الحكمة البالغة، فصلبه بأن يجعل على مكان عالي، والجمهور على أنه يقتل أولا قبل أن يصلب، ومن أهل العلم من قال إنه يصلب ثم يقتل بعد ذلك، والأكثرين كما سمعتم على أنه يقتل أولا ثم يصلب. من أهل العلم من جوز أن يقتلوا بغير السيف هؤلاء الذين هم المحاربون، حتى قال إنهم يتركون على المكان العالي هذا بعد أن يصلبوا حتى يموتوا حتف أنوفهم، يعني بدون قتل، ولكن والله أعلم يحتاج مثل هذا إلى شيء من الدليل، فالمعروف أنهم يقتلون ثم يصلبون. نعم.
قال رحمه الله: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قاتلناهم فإنا لا نمثل بهم حتى بعد القتل، ولا نجزو أنفهم وآذانهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظهرني الله بهم لأمثلن بضعف ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت مكة، ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
التمثيل بالقتيل مثل ما ذكر في الصور هذه، كأن يؤتى إلى أنفه فيجدع ويقطع، وهكذا أذنه، ويؤتى إليه إذن وهو قتيل ويبقر بطنه، ونحو ذلك مما يعمل مما كان يفعله أهل الجاهلية، وربما جمعوا آذان القتلى وأنوفهم ونظموها مثلا في حبل ونحوه، ورأوا أن مثل هذا فيه نوع من التشفي من أعدائهم، هذا ممنوع شرعا، وهذا القتيل ليس المقصود أن يلعب به وأن يعبث بجثته، بل إذا قتلنا قتل الكفار فإن ندفنهم ولا نتركهم أو يلقون في مكان كما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في البئر لما قتل قتل بدر، وإن كان في موضع سيتركه المسلمون وسيأتي هؤلاء ليأخذوا جثثهم ونحو ذلك، فهذه الجثث ليست محل بيع وشراء أو لعب من قبل القاتلين من المسلمين إذا انتصروا، لكن ها هنا مسألة، وهي أنهم لو فعلوا هذا بالمسلمين، يعني لو أنهم في إحدى المعارك مثلوا بقتلانا، فهل يصح أن نمثل بهم؟ يقول: نعم على وجه القصاص، لكن على وجه الابتداء لا، ما نمثل نحن، لكن على وجه القصاص نعم نقتص منهم من هذه الناحية. فالقصاص أمره أوسع من أمر الابتداء، فعلى سبيل المثال من قتل إنسانا كما تقدم فإنا نقتله بالسيف، لكن لو أنه أتى إليه ودفعه من جبل حتى تردى وهلك، يؤخذ القاتل ويرفع إلى على جبل ويرمى ليذوق من العذاب مثل ما أذاق هذا المقتول. لو أنه أخذ إنسانا وأغرقه ما نضربه بالسيف في هذه الحالة، نقول: كما أغرقته وأذقته ألم الموت بالإغراق على شكل إغراق شديد، فإنك ترمى في ماء حتى تغرق كما أغرقته. ولو أحرقه هل يصح أن يحرق القاتل كما أحرق القتيل؟ لأهل العلم قولان في المسألة، فمنهم من يقول إنه يقتل بالحرق باعتبار أنه على سبيل القصاص، وإلا فمن المعلوم أنه لا يجوز الحرق بالنار. القول الثاني وهو الصحيح والذي نصره شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، أنهم إذا قتلوا بالنار أن من أهلك غيره بالنار فإنا إذا أردنا أن نقتله لا نحرقه لسبب، وأن التعذيب بالنار خاص برب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل سرية وقال إن وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم طلبهم أو أعادهم وقال إن وجدتموهما فاقتلوهما بالسيف، فإنه لا ينبغي أن يحرق أن يعذب بالنار إلا الله تعالى. وهذا يدل على أن التعذيب بالنار لا يجوز ولا يحل، فإن أمر النار خاص بالله عز وجل، قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد سبحانه، فالعذاب بالنار هذا خاص بالله، وحتى على سبيل القصاص لا يصلح، ورب العالمين يتولى أمر هذا الذي أحرق غيره حتى مات بالحرق يتولاه رب العالمين، لكن فيما يتعلق بنا نحن نقيم عليه ما أوجب الله من القتل لكن بغير الحرق، هذا الصحيح إن شاء الله عز وجل، والذي عليه أهل العلم وإن عليه بعض أهل العلم، وإن كان آخرون من أهل العلم قالوا إن القصاص يختلف أمره فيجوز بالحرق، لكن الحقيقة أن الحرق أمر بشع جدا من جهة الإنسان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن النار لا يعذب فإنه لا يعذب بالنار إلا الله تعالى يدل على أن التعذيب بالنار خاص برب العالمين، وأن العباد ليس لهم أن يعذبوا بالنار، فلا يصح ولا على سبيل القصاص. ذكر حديث عمران رضي الله عنهما، عمران بن حصير رضي الله عنهما، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. المثلة هي التمثيل بالقتيل، وفي الحديث دلالة على أهمية تنبيه المسلمين على الصدقة والعناية بالفقراء والحرص على توجيههم إلى البذل. والصدقة ليس بالضرورة أن تكون بالنقود، يمكن أن تتصدق بطعام، تتصدق بلباس، فباب الصدقة واسع جدا، فهذا يدل على أهمية الحقيقة العناية بالفقراء وعدم تركهم يحتاجون. والإنسان قد يكون عنده شيء من السعة والجدة والغنى وهو في نعمة هو ومن تحت يده، ويرى إخوته الفقراء محاويج إلى شيء يسير جدا مما عنده مما لا يدري به ولا يؤثر فيه، حتى كما قلنا عدة مرات لو التفت الإنسان إلى بيته لوجد فيها ملابس لها سنين بعض الأحيان، والله المستعان سنين كبر الأولاد الصغار هؤلاء عليها وبقيت في الدوالي، وهذا الحقيقة من الخطأ. وهكذا أواني تبقى في البيوت، وهكذا فرش ومدافئ تجد أنها مع سعة البيوت ولله الحمد والمن والفضل تجد أنها ترمى في بعض الغرف أو في بعض النواحي من البيت وتبقى فترة، الفقير يحتاج إليها ويفرح بها وصاحبها غير مستفيد منها. ولو رجع الواحد منا إلى بيته لوجد فرشا ووجد أواني ووجد ملابس وثياب لا يستعملها هو أو أطفال، هذه إلى متى تبقى؟ لا استفدت منها لا في الدنيا ولا قدمتها لك في الآخرة. ولهذا الحث على الصدقة مما ينبغي أن يلاحظ، والإنسان يكون في ظل صدقته في القيامة، كل ما أمكن أن كلما أكثرت من الصدقة أكثرت من الظل لك في القيامة. فأمر الصدقة ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ أمر الصدقة وأن يهتم به. والصحيح أنه يجوز أن يسأل السائلون في المسجد، هذا الصحيح، والذي نصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ونصره شيخنا بن باز رحمه الله، لأن في بعض الأحيان اشتد الفقير الحاجة إلى أين يذهب؟ قد تأتي حالة طارئة، قد يهدد بسجن بسبب إيجار أو نحو ذلك. فمثل ما ذكر شيخنا بن باز رحمه الله في شرحه في مرة من المرات، قال متى يجد إخوته مجتمعين؟ قد يكون من أشد من ذلك، من أشد ما يقع من ذلك أمر النساء، امرأة احتاجت إلى أين تذهب؟ تذهب إلى مسجد، المساجد هم أقرب الناس إلى الورع وإلى التقوى، لا يقالها اذهبي عند الإشارات، تذهب إلى المساجد فتبقى عندها. وهؤلاء السائلون حين يسألون ما يأتون إلى الناس ويضربونهم ويأخذون أموال، يجلس المسكين عند الباب، من أراد أن يعطيه يعطيه، من أراد أن لا يعطيه يتركه. ولهذا قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب السؤال في المسجد. وروى بسنده الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخذ كسرة من سائلا سأل، فأخذ أبو بكر كسرة من يد ابنه عبد الرحمن وأعطاها السائل، فبوب عليها أبو داود بابا. فالصحيح أنه يجوز أن يسأل، لكن لا يسئ في طريقة السؤال، وإذا كان كاذبا معلوم أنه كاذب، وإنما هو يأتي ليغش الناس فإنه أيضا ينكر عليه، وأكد لو قال ما لا يليق. لكن كما تعلم بنص القرآن السائل قد نهينا أن ننهره، وأما السائل فلا تنهر. ثم إذا كان الإنسان مستغنيا وفي عافية وفي نعمة، فعليه أن يعلم أن هناك أناس محاويج، فإذا ضيق عليهم قد يلجؤون إلى أمور سيئة، قد يسرقون، قد يشتد بهم الكرب. فما ينبغي أن يكون المسلم بهذه الدرجة من الشدة ومن الغلظة، ويحمد رب العالمين على ما هو فيه من العافية والسعة، ويعلم أن في الناس محاوج. وقلنا إن قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال بعض أهل العلم: ابتلينا الغني بالفقير، فالفقير قلنا إنه بلوى لك، ابتليك الله عز وجل به. هذا الفقير الذي لو أعطيته مالا ما علمت ولا دريت به، ولو سقط منك هذا المبلغ ما رفعت به رأسا، هو يفعل به الأفاعيل. هذا المبلغ، المبلغ هذا ينفعه، يشبعه ويشبع أهله. فينبغي أن يكون بين المؤمنين ما ذكر الله عز وجل أدلة على المؤمنين. وفي الحديث: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. من التوفيق العبد أن يكون محبا للمساكين، ومن شقائه أن يجلس بهذه الكلمة: هؤلاء كذابون، هؤلاء. نعم، هناك من يكذب من الفقراء، وهناك من يكذب من الأغنياء أيضا. هو الموضوع في موضوع الكذب أن هذا لا يكذب إلا السائلون، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا. هذا الحديث أثره حقيقة، يعني ينبغي أن يلاحظ. ما خطبنا خطبة إلا وأمرنا بالصدقة، شدة الحاجة إلى الصدقة، وشدة الحاجة إلى أن يتآلف أهل الإيمان فيما بينهم، وأن ترفع حاجة المؤمنين. الحاصل أن التمثيل لا يحل في القتيل من الكفار، ولهذا ذكر الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وذكر أنها نزلت في أصلها في مكة، لكنها يقول هنا مثل هذه الآيات تنزل ثانية إذا وجد سبب. ففي أحد لما فعل الكفار ما فعلوا بالمسلمين بعد أن حصلت الهزيمة على المسلمين، بقروا بطونهم ومثلوا بجثثهم، فعزم المسلمون على أن يردوا الأمر إلى الكفار مضاعفا، فأنزل الله الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه، وذكر أن الترك أفضل، أن الترك أنه أفضل، والأولى ألا نفعل هذا ولا على سبيل القصاص. في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا أو سرية فإنه يوصي قائده بوصايا: اغزوا بسم الله، فالغزو بسم الله لا باسم أي شيء آخر، وإنما بسم الله عز وجل. ثم قال: وفي سبيل الله، اغزوا في سبيل الله. فالغزو في سبيل الله لترفع راية التوحيد ولترفع راية الإسلام، هذا هو القتال في سبيله، وهذا المقصود منه. قاتلوا من كفر بالله، توجيه إلى أن كأنما تقاتله لأنه كافر. لا تغلوا، مضى الكلام في الغلول، ولا تغدروا، الغدر ضد الوفاء، ولا تمثلوا، فنهاهم عن التمثيل، ولا تقتلوا وليدا، الطفل الصغير لا يحل قتله. نعم.
رحمه الله. وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب، فيجوزه بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لأن أبا بكر.
أعد من الأول.
وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب، فيجوزه بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريق ناس من المرتدين، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق المغالية الذين دعوا إلهيته، ومنعه آخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه، ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان.
نعم، هذه المسألة مثل ما ذكرنا اختلف فيها العلم، وجاءت فيها بعض الآثار أن من الصحابة رضي الله عنهم من حرق، وعلى رأسهم أبو بكر في جنايات عظمى، كما فعل بالمرتدين، وحرق علي رضي الله عنه الزنادقة الذين هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي ابتدع فكرة المذهب الشيعي الحاصل الآن. فإن أساس المذهب الشيعي حتى في كتب الشيعة ينصون نصا على أن أول من قال بالرجعة وأظهر سب الثلاثة من الخلفاء قبل علي رضي الله عنه، وقال بوصية علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، وعبد الله بن سبأ. وهذا الكلام موجود في كتب الشيعة في القمي والنوبختي وأضرابهم، يذكرون أن هذه الأمور أول من أظهرها عبد الله بن سبأ. وهذا معلوم أن أول من قال هذه الأمور في كتب أهل السنة هو عبد الله بن سبأ، لكن العجب أنه موجود حتى عند الشيعة في كتبهم كما ذكرنا. لما جاء هؤلاء لعلي رضي الله عنه وقالوا أنت ربنا، استعظم الأمر رضي الله عنه وقال ويحكم، أنا بشر، إن أطعت الله فآمل أو فأرجو أن يثيبني، وإن عصيته خشيت أن يعاقبني. ووعظهم وزجرهم ثم ذهب إلى المسجد. لما جاء من الغد وإذا بهم عند الباب قال ما يريدون، فأخبروه يقولون أنت ربنا، نسأل الله العافية والسلامة. فهددهم أنهم إن لم يرجعوا أن يقتلهم قتلة ما قتلها أحد، وأمر بأن تشق الأخاديد وأن تضرم فيها النار، وضع شقوقا في الأرض حفرت وأضرم فيها النار، وقال إن لم ترجعوا رميتكم في هذه النار. فقفزوا نسأل الله العافية والسلامة فيها قفزا. وفي بعض الأخبار أنه أمر بدفعهم، ويمكن أن بعضهم نسأل الله العافية من شدة نسأل الله السلامة والعافية الفتنة يقول هذا ربنا وأمرنا أن ننزل في النار، نحن نطيعه نعوذ بالله، وإنما وضعها رضي الله عنه يعذبهم بها. لما بلغ الخبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري أن عليا أمر بقوم من الزنادقة فأحرقوا، هذا اللي في البخاري، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لقتلتهم، يعني بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا الله. هذا الذي في البخاري. في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال ويح ابن أم الفضل غواص على الهنات، يعني أن هذه عبارة عن هنة، يعني نوع من الزلة من علي رضي الله عنه. فكأنه لو ثبت الخبر هذا، لأن الزيادة هذه خارج البخاري، لو ثبت الخبر كأن عليا أقره. ابن عباس يقول لا يحرقون لأن التحريق لله عز وجل. فالحاصل أن تقدم الكلام، وأن الكلام في التحريق والقصاص قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يقتل، المقصود أنه لا يحرق، المقصود أن يقام حكم الله عز وجل. فإذا كان حكم الله بالقتل فإنه إذا قطعت رقبته فإن الأمر ينتهي، أما التحريق فينبغي اجتنابه على القول الصحيح، لأن حتى لو حرق واجترى فإن نقتله ونحيله إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتولى أمر عباده. أما فيما يتعلق بنا نحن في الدنيا فإن نقتله القتل بغير أسلوب الحرق. نعم.
رحمه الله. ولو شهر المحاربون السلاح في البنياء لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيالين.
نعم، لو أن قطاع الطريق، لاحظ رسم أنهم قطاع طريق، فالمعتاد أنهم يقطعون الطريق خارج البلد فيقفون في طريق المسافرين ويقطعون عليهم الطريق ويأخذون أموالهم أو يقتلونهم، لكن ماذا لو تجرؤوا وشهروا السلاح في البلد نفسه في البنيان؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيهم، فمنهم من قال إن هؤلاء لا يكونون محاربين، لأن قطاع الطريق إذا وقفوا في طريق المسافر فالمسافر لا يلحقه غوث، لو أنه نادى بأعلى صوته فهو مسافر في البرية ما حوله أحد، قالوا بخلاف البنيان والبلد فإن الإنسان يلحقه الغوث في البيوت من حوله، فبناء عليه قالوا إن هؤلاء ليسوا محاربين، حكمهم حكم محارب، لأن إذا قلنا إنهم محاربون ففيهم الأحكام الأربعة: يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صنفهم هذا الفريق من أهل العلم على أنهم أقرب إلى المنتهب والمختلس، والمنتهب والمختلس لا تقطع يده لأن ليس سارقا كما سيأتي، وأيضا إذا أخرجناهم عن دائرة المحاربين فمعنى ذلك أنهم يعزرون تعزيرا ولا يقام فيهم حد محدد. يقول أكثر أهل العلم على أن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، بل قالوا إنهم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء من أكثر من جهة. المسألة الأولى أنهم إذا بلغوا هذا الحد من الطغيان والتعدي أن يقطعوا الطريق داخل البلد فمحاربتهم أشد من محاربتهم للناس إذا كانوا في البرية، فمعنى ذلك أن محاربتهم صارت بشعة وشديدة، وهذا تلاحظه في العصابات المسلحة. العصابات المسلحة هذه لو لم يوقف لها بالمرصاد وتغلظ لها العقوبة لكان من نتائج ذلك أن الإنسان لا يأمنون داخل البلد فضلا عنه خارج البلد، فلأجل ذلك قالوا بل هم قطاع طريق خارج البلد أو داخل البلد، بل هم داخل البلد أولى بأن يسموا بالقطاع، وذلك يقتضي أنهم في حربهم أشد من كونهم يحاربون من كونهم يقطعون الطريق خارج البلد. الأمر الآخر، المسافر إذا سافر هل يأخذ كل ماله؟ العادة أنه يأخذ جزءا من ماله ويبقي البقية في البلد عنده، فإذا قطعوا الطريق واجترأوا على الناس ووصل بهم الحال إلى أن يدخلوا حتى البيوت بعض الأحيان ويأخذوا جميع ما فيها، معنى ذلك سيأخذون مال الإنسان كله. فلأجل ذلك يقول شيخ الإسلام هذا هو الصواب، يعني أنهم يعدون محاربين وإن كانوا داخل البلد. قال لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين يضعون المسألة بطريقة التحزب مما ذكرنا في العصابات، يسمونها عصابات منظمة يعني جاهزة، لها رأس ولها تنظيم وتخطيط، وفي مثل هذا الوقت يستخدمون التقنية والاتصالات والجوالات، هذا يقتضي نوعا من العقوبة الرادعة البالغة جدا التي تزجرهم، وإلا قد يكون في البلد عدة عصابات، عصابات هنا وعصابات هنا، حتى لا يأمن الإنسان أن يذهب داخل البلد. وهذا يعطيك جانبا من الحكمة العظيمة في العقوبات الشرعية الرادعة. بعض العقوبات بالغة، بالغة جدا شديدة. أولا سماهم الله تعالى بالمحاربين، وهذا يقتضي أن جرمهم شديد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بينما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أما هؤلاء فسماهم بالمحاربين لله ورسوله، جرد التسمية تدل على عظم الجريمة. ولما ذكر تعالى عقوبتهم جعلها عقوبة بالغة جدا كما فصلناها في السابق. يقول إنهم تارة يسمون بالمنسر كما في الشام ومصر، وفي العراق قد يسمون بالعيارين، في نجد عبارة كانت يطلقونها عليهم وهو أنهم يسمون بالحنشل، وكانوا يقفون وأضروا بالناس ضررا بالغا جدا، وكانوا يأخذون كل ما معهم من متاع ويسلبونهم حتى الثياب، نسأل الله العافية، ربما أدخلوهم عراة إلى البلد ويأخذون ما معهم من كل شيء حتى الطعام، فلا شك أن هذا يقتضي أنهم محاربون وأنهم على حق ما يكونون للعقوبات الشديدة. نعم.
رحمه الله. ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا، وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله تعالى.
هذه صورة يقول لو أنهم ما استعملوا السيوف أو في زمننا ما استعملوا الرصاص، إنما أخذوا حجارة ووقفوا في الطريق فصاروا يرمون الناس بالحجارة المقذوفة أو بنوع من المقاليع يستعملونها، أو مثلا أخذوا عصيا وصاروا يقفوا للمسافرين ويرغمونهم على أن يعطوهم المال بهذه الطريقة. فمن أهل العلم يقول المحارب لا يكون محاربا إلا إذا استخدم المحدد، استخدم الحديد السيف وأمثاله، أو مثل وضعنا هذا الرصاص. يقول وهكذا الأشياء المثقلة، ما لو أخذ أشياء مثل الفأس ونحو ذلك. يقول الشيخ الصواب الذي عليه الجماهير أن من قاتل بأي نوع كان لأخذ المال أنه يعد محاربا، ثم قاسه على اسمين من الأسماء التي أطلقها الشرع. عندنا الأول مجاهد في سبيل الله، لو أن إنسانا جاهد في سبيل الله بعصا أو بحجارة يقول ألا يكون مجاهدا؟ يقول يكون مجاهدا. نفس الشيء بالنسبة للكفار، لو أنهم قاتلونا بأي نوع من القتال ألا يعدون محاربين؟ يقول يعدون محاربين. يقول إذن العبرة ليست بنوع ما يستخدمونه من سلاح، هل هو مثقل ومحدد أو غيره، العبرة بالمعنى، فهو أن يقفوا للناس في طرقاتهم لأخذ المال، عند ذلك يكونون محاربين. نعم.
قال رحمه الله: وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك، فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى قتل غيلة، ويسميهم العامة المعرضين.
يسميهم العامة؟
المعرضين.
المعرضين. المعرجين. أشير إليها في نسخة.
ويسميهم العامة المعرجين، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليه حكم القود؟ ففيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء
هذا في حال كون الإنسان يقتل غيلة اغتيال بطريقة لا يكون فيها قطع للطريق، لكن بطريقة فيها نوع من الحيلة والمكر، فيأتي إلى موضع قد يكون بعض الناس يقف مكانا لأبناء السبيل، فأبناء السبيل يجتمعون في كل ما أتى أحد من هؤلاء المسافرين جاء في هذا الموضع الموقوف، وربما كان فيه ماء أو نحوه، فيأتي ابن السبيل ويكون فيه، فينتظر هذا المجرم حتى ينفرد بأحد أبناء السبيل، عند ذلك إذا رأى الوضع مواتيا هاجمه وقتله وأخذ ما معه. وهكذا من يدعو إنسانا إلى منزله يقول لطبيب أنا عندي مريض أريد أن تعالجه، فيستدرجه إلى منزله فيقتله ويأخذ ماله، أو يطلب أي أحد مثل عامل خياط كهربائي أو أي أحد يقول أنا عندي عمل في البيت، فيأتي به إلى بيته، فإذا أدخله البيت قتله وأخذ ماله، والعادة أنه يخفي جثته. هل هذا نوع من المحاربة أو هو قتل فيه القتل المعتاد؟ أنت تعرف الآن الفرق، إذا قلنا إنه من قبيل القتل المعتاد فإننا نقول لورثة هذا القتيل الطبيب الذي قتل أو الخياط الذي قتل الآن أنتم بالخيار، إن شئتم الدية وإن شئتم قتلنا وإن شئتم عفونا، هذا إذا قلنا إنه قتل ليس على سبيل المحاربة. أما إذا قلنا إنه قتل محاربة فيختلف الحال، فإننا لا نسأل ورثة الدم أصلا، ولا بد أن يقام فيه حكم الله عز وجل كما يقام في المحاربين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على ما تقدم تفصيله. يقول الأشبه بأصول الشريعة أن هذا نوع من المحاربة لأنه شديد ضرره، بل ربما يكون أشد وأصعب الاحتراز منه. قطاع الطريق إذا أقبل المسافرون قد يكون المسافرون متهيئين لهم ومعهم سلاح، أما هذا المسكين الذي دخل البيت ينتظر العمل، ينتظر المريض إذا كان طبيبا حتى يدخل عليه، وإذا به يهاجمه ويقتله، يقول هذا أشد، ويصعب أن يتحرز منه لأن ما أتى إلا على أساس أن عنده عملا معينا، فيصعب أن يتحرز منه. لهذا يقول الأصوب أنه يعد محاربا. والفرق كما ذكرنا لك، من أهل العلم من قال المحارب هو مجاهر مظهر للقتال، أما المغتال فليس بمظهر، وإنما نعم هو فعل هذا على سبيل الخيانة، فهو أقرب إلى القتل المعتاد، ولأجل ذلك يقولون إن أمره إلى ولي الدم. وشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح يرجحان أن الصحيح أنه يعد محاربا وأن ضرره أخطر وأشد من المحارب. نعم.
رحمه الله. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما.
لا شك أن قتل السلطان يختلف عن قتل الشخص العادي، لأن قتل السلطان قد يترتب عليه في بعض الأحيان انفراط أمر الجماعة بأسرها. هناك ما يسمى في عرف السياسيين في علم السياسة الحديث الفراغ السياسي، وإذا مات السلطان أو حصل عليه ما يسمى بالانقلاب أو اغتاله أحد ثم لم يعين أحد، هذا خطير جدا، لأنه قد يترتب عليه في بعض الأحيان أن ينبعث أحد في جزء من البلد ويدعو إلى نفسه، ثم ينبعث آخر في جزء آخر من البلد وفي قسم آخر، فربما حصل 4 أو 5 أشخاص كل أحد يدعو إلى أن يبايع وأن يكون هو السلطان. يترتب على هذا في بعض الأحيان أيضا انفصال البلد، فيذهب جزء من البلد مع أحد وجزء آخر مع أحد، وربما سموا حتى الموضع الذي هم فيه باسم وعدوا نفسهم مستقلين، وأولئك عدوا نفسهم مستقلين بسبب الفراغ السياسي، ولهذا من أخطر ما يكون إذا مات السلطان أو قتل، من أخطر ما يكون أن يبقى الموضع شاغرا. ولهذا لاحظ الصحابة رضي الله عنهم مع أن موت النبي عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة لهم من أعظم المصائب، إلا أنهم سارعوا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، لأن الأمر خطير، إذا قتل السلطان أو مات لا بد أن يسد الفراغ ولا بد أن يبايع أحد. فقتل السلطان لا يقول أحد السلطان ما الذي يميزه، هو مسلم وهذا مسلم، المسألة ليست هكذا، معلوم أن هذا مسلم وهذا مسلم، لكن ما الذي يترتب على هذا من المفاسد، وما الذي يترتب على قتل السلطان من المفاسد؟ المفسدة في قتل السلطان مفسدة عامة ولا شك في خطرها، ولهذا يرى بعض أهل العلم أنها تلحق بالغيلة، تلحق بالمحاربة، فيكون قاتل السلطان على سبيل المحاربين باعتبار أن ضرره بالغ جدا. ولك أن تتأمل ما الذي حدث بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بعد قتل عثمان رضي الله عنه صار هناك شر عظيم جدا في الأمة، وترتب عليه معركتان كبيرتان صفين والجمل، وترتب عليه اضطراب الأحوال في الأمة الإسلامية ووقف وتوقف الجهاد في سبيل الله عز وجل، واستمر الحال حتى تنازل الحسن عليه رضوان الله لمعاوية رضي الله عنه للخلافة، وسكنت الأمور بعد سنين. فلأجل ذلك أمر قتل السلطان شديد للغاية، ومن طريقة الخوارج وهم الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أنهم يظنون أن اغتيال الولاة والأمراء والحكام أن هذه طريقة محكمة لإراحة الأمة منهم، وأسرع طريقة لخلاص الأمة من تعدياتهم وشرورهم، ويستمرون يعددون أنهم فعلوا وفعلوا، وأن هذه أقرب طريقة للخلاص، وهذا من ضعف عقولهم، لأنهم لا يدرون ما الذي سيترتب على قتل السلاطين، قد تهتك أعراض ما كان بالإمكان أن تهتك، وتسفك دماء ما كان بالإمكان أن تسفك، وتسلب أموال وتتقطع البلاد، بل قد يدخل العدو من الكفار على بلد المسلمين ولا يجد من يقاومه لانفراط الأمر. ولأجل ذلك من سخافة عقول الخوارج اتفق ثلاثة منهم لما رأوا الوضع زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرا في يوم واحد. كلهم اتفقوا، قالوا مثلا بعد شهر بعد كذا أن تكون في مصر عند عمر، وأنت تكون في الشام عند معاوية، وهذا ابن ملجم عند علي، وفي يوم كذا نقتلهم جميعا في صلاة الفجر. اتفقوا على هذا، فعبد الرحمن بن ملجم أخزاه الله تمكن من قتل علي رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي رضي الله عنه أن أشقى هذه الأمة، قال من يضربك على هذه، وأشار إلى رأسه عليه الصلاة والسلام فيسيل الدم على هذه، يعني لحيته. وكذلك كان، فإن هذا الخبيث جعل السيف في السم مدة شهر حتى يسري القتل ويتأكد من أنه قتل عليا رضي الله عنه، بحيث لو لم تكن الضربة ماضية يكون السم إذا مس الدم يكون سببا في وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك كان، فإنه قاتله الله قد تسبب في هذا، ومات علي رضي الله عنه بعد هذا القتل بثلاثة أيام. الذي ذهب ليقتل معاوية ضرب معاوية ضربة غير ماضية على أسفل ظهره فانقطع النسل منه ولكنه لم يمت. الذي اتجه لقتل عمرو، قدر الله أن عمرا لا يصلي الفجر ذاك اليوم وإنما صلى خارجه، فأتى في ظلمة الليل وتقدم وقتل الإمام وإذا به خارجه، فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة، فمضت عند العربي مثلا، أردت عمرا ما أردت خارجه، إنما أردت أن أقتل عمرا، فجعله الله عز وجل في خارجه. الحاصل أن الاغتيال خطير جدا، وأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا منذ سنوات لما اغتيل رئيس دولة أفريقية تسمى بوروندي، بدأوا في مجازر مهلكة تسببت في مقتل أكثر من 1,000,000 إنسان لاحقا. سبحان الله العظيم، آثار الفوضى ماذا تحدث، ماذا تفعل؟ تفعل أفاعيل، لأن قتل الرؤوس والزعماء خطير جدا، فانفرط العقد. وكان هناك قبيلتان، فبدأ كان رئيس من إحدى القبيلتين، بدأت المعارك وحصل هناك مجازر هائلة، بلغ عدد القتلى أكثر من 1,000,000 إنسان. قطعا لم يقتلوا في يوم واحد، وإنما استمروا في فوضى عارمة. وهذا يدل على خطورة قتل الرؤوس هؤلاء الحكام، وأن الذي يتصور أن قتلهم أنه هو أسرع طريقة لحل قضايا الأمة، قال أنا لأن عقلك كما قال صلى الله عليه وسلم عقل السفهاء، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. هؤلاء الحكام وإن كان عندهم ما عندهم من المظالم، إلا أنهم كما تقدم في كلام علي رضي الله عنه تؤمن بهم السبل ويحصل كثير من المصالح مع وجود الظلم. وكان الحجاج على ظلمه، وابن زياد عبيد الله على ظلمه وأضرابهم، كان الأمن مستتبا عندهم، وكانت الأحوال على الظلم الشديد الحاصل، إلا أن الناس يأمن بعضهم بعضا، ولا يمكن أن يهاجم هذا جاره ويسلبه، وتظهر أحوال في الناس ما كان أحد يتصور أنهم بهذه المستويات من الإجرام، لأن وجود السلطة القوية لا شك أنها تميت كثيرا من هؤلاء المجرمين ويبقون بغيظهم كامنين، فإن وجدوا فرصة هاجموا الناس، وإن لم يجدوا فرصة استمروا على بلائهم حتى يهلكوا ويموتوا. فالظن بأن قتل السلطان أمر يسير لا شك أنه كبير جدا، ولهذا عدوه من الفساد العام. وإذا قلنا أنه يلحق بالمحارب، فمعناه أنه لا يقال لورثة السلطان تريدون الدية أو تعفون، ليس الأمر لهم في مثل هذه الحال. ولأجل ذلك فإن الحسن رضي الله عنه لما قتل علي رضي الله عنه كان لعلي أطفال صغار. الحسن قتل ابن ملجم ولم ينتظر هؤلاء القصر، مع أن القصر لو كان الأمر إلى ورثة الدم كما تقدم ينتظر بهم حتى يبلغوا، ثم ينظر القاضي والحاكم هل يوافقون على قبول الدية أو العفو أو يطالبون بالقتل. فالحسن رضي الله عنه ما انتظرهم، لأن قتل علي ليس كقتل غيره، هذا سلطان من السلاطين وقتله نوع من المحاربة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان ونوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم.
قوله هنا وهذا كله إذا قدر عليهم، يعني جميع ما تقدم من أحكام المحاربين إذا قدر عليهم، وكان بالإمكان أن يذهب طائفة من الجيش فتتمكن منهم ثم يؤتى بهم فينظر من يصلب ومن يقتل ومن ينفى. أما إذا كان المحاربون أقوياء وإذا طلبهم السلطان امتنعوا وعندهم قوة، كما يحصل من بعض العصابات ذات التسليح الشديد والترتيب والتخطيط، في هذه الحالة يجب على المسلمين الآن النفير نحو هؤلاء المجرمين وأن ينصروا السلطان، لأن من حقوق السلطان الطاعة في المعروف، ومن حقوقه النصرة، أن ينصر عندما يطلب محاربة هؤلاء المفسدين في الأرض أو عندما يطلب صد العدو عن البلد. فهذه من حقوق السلطان، يجب على الأمة أن تنصره في مثل هذه الأحوال، ومن حقوقه النصيحة، له هذه الحقوق الثلاثة: الطاعة في المعروف، والنصرة في مثل هذه الأحوال، والنصيحة. فيجب على المسلمين في هذه الحالة أن يقاتلوهم وأن ينصروا السلطان، فإن خطر هؤلاء كما سيأتي أشد من خطر الطائفة الممتنعة التي امتنعت مثلا عن أداء الصلوات، أو امتنعت عن الصيام، أو امتنعت عن تحريم بعض المحرمات. يقول هؤلاء المحاربون أشد خطرا منهم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. وهذا قتال
فهذا
قتال، وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين الذين يؤمون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق عن الحاج أو غيره من الطرقات، وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم
هذا فيما يتعلق بهم. يعني انظر إلى الصعوبة، يعني مثل هؤلاء الجبلية عند جبال، إذا آتاهم جنود السلطان تحرزوا الجبال أو نزلوا في أودية، فهؤلاء أمرهم شديد، ولهذا قال إن قتالهم مؤكد على المسلمين، ولا سيما أنهم يقطعون على الحاج الطريق ويقطعون على المسافر طريقه، فهم بحاجة ولا شك إلى أن يقاتلوا. إذا قبضنا عليهم أقمنا عليهم الحد كما تقدم، لكن عندما نتجه إليهم فإن كما ذكر رحمه الله نقتلهم كيفما أمكن في العنق وفي غير العنق. يعني أنت إذا قبضت عليهم وقررت القتل فإنك تقتلهم بضرب أعناقهم حدا إذا قبضت عليهم، لكن عند القتال فإننا نستعمل معهم أنواع الأسلحة، كأن يستعمل معهم مثلا الآن القصف بالمدافع أو بالطائرات، يستحقون هذا لأن وضعهم ليس كوضعهم إذا قبضنا عليهم. يعني إذا قبضنا عليهم لا يحل أن نوجه لهم مدافع ونجعل جثثهم تتطاير، ما يصح هذا القتل، وإنما يضربون بالسيف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف على التفصيل السابق. لكن عندما يذهب إليهم الجند وهم بهذه الطريقة قد قطعوا الطريق، فإنهم يقاتلون القتال الذي لا ينبغي أن يقع بين المسلمين، مفترض أن لا يقع بين المسلمين قتال. القتال كما قال عليه الصلاة والسلام: قاتلوا من كفر بالله. فالأصل أن المسلم لا يقاتل أخاه المسلم، لكن إذا فعلوا مثل هذا وقطعوا الطريق على الناس فإنهم يقاتلون بأنواع الأسلحة ويقتلون كما قال رحمه الله كيف قدر عليهم، لأنهم هم الذين استحقوا هذا بهذا الصنيع. فإذا قبضنا عليهم عند ذلك نقيم فيهم الأحكام المعتادة، فإذا أريد قتلهم فإنهم تضرب رقابهم، لكن عند القتال لابد، ما نستطيع أن نقول لا تقتله إلا باتباعه حتى تضرب رقبته بالسيف، هذا غير ممكن، لأنك الآن في حال قتال وفي حال فر وكر، فهم أباحوا هذا من أنفسهم وإن كانوا مسلمين، لكنهم بفعلهم الخبيث هذا استحقوا هذه العقوبات. وذكر عليه الأمثلة، يقول كالأعراب الذين يقطعون طريق الحاج، الأعراب في البرية والحجاج يمرون بهم فيسلبونهم ما معهم، وهذا قد يكون أتى من 1000 ميل أو أكثر، آلاف الأميال بعض الأحيان، فيأخذون ما معهم من زاد ومتاع فينقطع ويكون ابن سبيل، وربما هلك جوعا في البرية، وربما قتلوا هؤلاء الحجاج. وهكذا الجبلية الذين يكون عملهم في الجبال، يعتصمون في الجبال، وهكذا يعني أي الأنواع كتسميتهم بالنهيضة أو كونهم يتحالفون على هذا الأمر، لا شك أنهم عندما نقاتلهم نقاتلهم بحيث نقاتلهم كما قدر عليهم، لكن إذا قبضنا عليهم فلا نعاملهم معاملة الكفار كما سيأتي، وإنما نعاملهم معاملة المسلمين، لأن الفرق بين الكافر والمسلم عندما يقاتل مسلم مسلما كما حصل في قتال علي رضي الله عنه في الجمل وصفين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، الذي حدث أنه بعد أن انتصر علي في الجمل نادى مناديه لا يذفف على جريح، الجريح لا يجوز أن تجهز عليه الآن لأن هذا مسلم، ولا يتبع مدبر، إذا فر من المعركة وهو مسلم اتركه لا تتبعه، وإيضا لا يسبى كما يسبى الكفار ولا يسبون أموالهم، ولأجل ذلك أيضا حكمهم حكم المسلمين من جهة الصلاة عليهم، فإن صلى عليهم وإن كانوا قد حصل منهم ما حصل لأنهم مسلمون، أما الكفار فلا، الكفار إذا فر من المعركة فإنه يتبع ولا يترك، الجريح من الكفار في المعركة يجهز عليه، وأيضا يؤسر ويكون فيه الأحكام الأربعة الآتية إن شاء الله عز وجل، بخلاف القتال الواقع بين المسلمين، إلا في صورة ستأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة لهؤلاء إذا خيف عاقبتهم من المحاربين تأتي إن شاء الله. نعم.
لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا،
يعني هل نسديهم ونأخذ أموالهم كما نفعل بالكفار؟ لا، لكن إذا كانوا أخذوا أموالا من الناس فإننا نأخذ الأموال التي أخذوها من الناس أو نلزمهم أن يردوا ونغرمهم هذه الأموال، أما أن نسبي أموالهم فلا لأنهم مسلمون. نعم.
فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما أخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد إليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح رجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبع إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره.
نعم. يقول إذا هرب وهو مسلم فإنما نتبعه، يقول لكن فيه حالتان يصح أن يتبع فيهما المحارب، وأن يكون عليه حد، فإذا كان عليه حد فإنه لا بد أن يقبض عليه فيتبع. يقول أو تخاف عاقبته، يعني قد يكون عاقبة تركه يفر أنه سيجمع أمثاله مرة أخرى وسيقطع الطريق مثلا، يقول في مثل هذه الأحوال فإنه يقبض عليه، فإذا أسروا فمن كان عليه حد من الحدود منهم فإنه يقام عليه الحد كغيره. هل عندك الجرح جرحا مدخنا ولا مدخنا؟
مدخنا
بكسر الخاء؟
لا ما
نعم.
قال رحمه الله: ومن أسر منهم أقيم عليه الحد، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك.
نعم. هؤلاء الفريق من الفقهاء يقول يشدد عليهم جدا هؤلاء المحاربون إلى حد أن أموالهم تعد غنائم كما تغنم أموال الكفار وتخمس، يعني تجعل على التقسيم السابق الذي ذكرناه في أموال الكفار إذا غنمت. لكن أكثر أهل العلم على أن هذا غير صحيح، بل هم كغيرهم من المسلمين في جميع الأحكام. نعم.
شيخ في نسخة قال مثخنة.
سم؟
في النسخة الأخرى قال بفتح الخاء.
بالخاء؟
بفتح الخاء.
مثخنة.
قال رحمه الله: فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم.
نعم، هذه مسألة شديدة جدا. إذا فرقوا الطاع الطريق إلى الكفار وصاروا يقاتلون المسلمين مع الكفار ويعينونهم، انقلبت المسألة، ما صارت المسألة مجموعة من المسلمين قطعوا الطريق علينا، إنما الأمر صار أدهى وأمر. فإذا ذهبوا إلى بلاد الكفار وصاروا يعينونهم على المسلمين فإنهم يقاتلون كما يقاتل الكفار. ما معنى ذلك؟ يعني أن نعاملهم كمعاملة الكفار، فنجهز على جريحهم وأموالهم تؤخذ كما تؤخذ أموال الكفار، فيكون حكمهم حكم الكفار في هذه المسائل من جهة الإجهاز على جريحهم وأخذ أموالهم كالكفار. يعني الفرق كبير جدا بين الصورة الأولى أن يكونوا يقطعون الطريق داخل بلاد المسلمين وبين أن ينحازوا إلى كفار كان يكون بجوار بلاد المسلمين بلاد كافرة، فينحاز هؤلاء المحاربون إليها ويعينون الكفار على المسلمين. انقلبت المسألة الآن، صارت أشد من مجرد قطع الطريق إلى أن صارت معاونة لهؤلاء الكفار على المسلمين. نعم.
وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نخاس مكاس عليه عقوبة مكاس.
نخاس عندك؟
نعم.
اللي عندنا نجاش يقول أن يعني كأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله صوب أن يكون نجاش من النجش. نعم.
فهذا نجاش مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
هذا يقع نسأل الله العافية عند اختلال الأمن، يقف هؤلاء في طريق الناس ويقولون: ما تذهبون حتى تعطونا مبلغا ضريبة، تريد أن تواصل سفرك أعطني مبلغا أو أعطني من المتاع الذي معك هذا، وما نتركك تذهب حتى تعطينا ما نطلبه منك. والآن لا يحارب ويقاتل لكنه وضع مثل الضريب ووقف في الطريق، فهل هذا يعد من المحاربين أم هو بمثابة المكاس الذين يأخذون من الناس المكوس وهي الضرائب؟ يقول: الخلاف جار في قتله، هل يقتل؟ والصحيح كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أنه إن لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يقتل، إذا كان لا يمكن أن يفاوض بوعظ أو يقال هذا ما يساوي شيئا سنمر رغم أنفه ولا نكتره به، ويعبرون ويتركونه، ما يمكن أن يتركه، يقول لن يندفع شره إلا بقتله، في هذه الحالة المستكلف يقتل، وذلك أنه يقف لهؤلاء كما يقف قطاع الطريق. لكن الفرق بينه وبين قطاع الطريق أن قطاع الطريق يحاربون ويلزمون الناس إلزاما، أما هذا يقول أنا لا أتركك تمر، ترجع أو تعطيني ضريبة. وهذا يقع نسأل الله العافية مثل ما ذكرنا عند اختلال الأمن، فهو كالذي يحصل الضرائب والمكوس وإثمه عظيم بلا شك. ودل عليه هذا الحديث الصحيح في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلت المرأة التي زنت رضي الله عنها بعد أن أقيم عليها الحد قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدل على أن المكوس شديدة وأن أمرها عظيم، يعني لك شبه هذا التشبيه، قال: لو أن صاحب المكس تاب لقبلت توبته من عظم جرم المكوس. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد، ومن قتل دون دون حرمته فهو شهيد، وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره.
هذه مسألة أيضا قد تقع، هو أن المطلوبين، قال يجوز المطلوبين يعني الذين يطلب منهم دفع المال ممن تراد أموالهم، يجوز أن يقاتلوا المحاربين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا قال أعطني هذه الأموال التي معك، فقال لا أعطيك، قال سأقاتلك، قال إذا قاتلتني قاتلتك، إن نفع فيك الوعظ فالحمد لله، إن لم ينفع فيك الوعظ فلن أعطيك المال حتى لو أدى إلى نشوب القتال بيني وبينك، وأنت مسلم وأنا مسلم. فيعظه في البداية، يقول اتق الله، المال حرام عليك، وحرمة المسلم على أخيه عظيمة جدا، وأنا أخبرك إن قاتلتني سأقاتلك، لن أمكنك من المال، فاتق الله واترك عنك هذا القطع للطريق. فإذا زجره وقبل فالحمد لله، إذا لم يقبل كما في الحديث قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، يا رسول الله، الرجل يأتي يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلته، قال هو في النار، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. وفي هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال لا يهمني المال، لكن أنا أريد أن أقتلك أنت، هل يقال يستسلم له أو يقاتله؟ يقاتله. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته ومحارمه فهو شهيد. إذن هم قد يطلبون أمورا ثلاثة. الأمر الأول قد يطلبون المال فيقول أعطني المال، فهل يجوز أن تترك المال، أن تترك القتال وتعطيهم المال؟ يجوز، أو يعطيهم بعض المال ويقول أنا سأعطيهم هذا المال لئلا يقتلوني ولئلا أقتل أيضا أحدا منهم، فهم إن كانوا مجرمين ومستحقين للقتال لكني لا أريد الدخول في قتال معهم، سأعطيهم هذا المال والله تعالى يعوض علي. يجوز. لكن إذا كانوا يريدون الفجور والزنا أو اللواط بالشخص أو بأحد معه من الصبيان، يقول لا يمكنهم بتاتا، ويقاتل لزاما دون المحارم، ولو أدى إلى إهلاك 60 أو 70 منهم، المحارم أمرها آخر غير المال، المال أمره يسير. لكن إذا كان يريد فعل الفاحشة بالشخص أو بنسائه أو بصبيانه، فإنه يقاتل حتى لو يقتل منهم ما شاء الله أن يقتل من العدد، المسألة متجاوزة وليست على سبيل طلب المال الذي يعوض. أما إذا كان يريد قتاله هو، قال لا أريد مالك ولا محارمك، لكني أريد أن أقتلك أنت، في هذه الحالة هل يدفع عن نفسه ويجب عليه أن يدافع أو لا؟ من أهل العلم من يقول إنه يجب عليه أن يدافع أيضا وإن قتل فهو شهيد، ومنهم من يقول إنه إذا كانت المسألة ليست متعلقة بالمحارم وإنما يريدونه في نفسه فإن له ألا يدافع عن نفسه. فإذا قلنا إنه يجب أن يدافع عن نفسه، فمعنى ذلك أنه لو تركهم مع تمكنه من القتال فإنه يأثم لأنه ترك واجبا. أما إذا قيل إنه يجوز أن يقول أنا لا أريد القتال معهم، سأعظهم، إن أبوا إلا قتلي فأنا لن أقاتل، ويبؤون بإثمي ولا أريد أن أقتلهم. إذا قيل يجب عليه يقول يحرم عليك هذا الأمر، قاتلهم، فهؤلاء أعداء لله عز وجل، حاربوا الله تعالى ورسوله، وإذا قتلوك فقد يقتلون غيرك، وإذا قتلتهم أنت فهم كما قال صلى الله عليه وسلم في النار، وإن قتلوك فأنت شهيد، فلا تستسلم لهم. هذا الفرق، إذا قيل أنه يجب عليه أن يأثم إذا ترك القتال، وإذا قيل إن له أن لا يدافع وأن يحيل الأمر إلى الله تعالى، فإن قتلوه فإن الله تعالى يقضي بينهم في القيامة، فمعنى ذلك أنه لو لم يقاتل فإنه لا يأثم. إذن عندنا صورة لا يحل له بتاتا أن يترك القتال فيها، وهي صورة المحارم، وصورة يجوز فيها أن يدفع ويحقق لهم طلبهم، وهي صورة المال إذا طلبوه، وصورة أخرى وهي صورة إذا قالوا نريدك أنت، أنت عدو لنا سنقتلك. فمن أهل العلم من يوجب عليه أن يقاتلهم، ومنهم من يقول إن إذا كان المقصود دمه فإن الأمر راجع إليه، إن شاء أن يقاتلهم جاز له، وإن لم يريد قتالهم فله ذلك. نعم.
رحمه الله.
الشيخ محمد رحمه الله في الشرح يقول الصحيح أنه يجب أن يدفع عن نفسه، ليس له أن يترك، لقوله تعالى ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إلا في الفتنة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها، نعوذ بالله من الفتن. نعم.
وهذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان المسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بعد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه بالفتنة أو يستسلم فلا يقاتل، أو يستسلم فلا يقاتل فيها فلا يقاتل فيهما، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟
نعوذ بالله، قد يحدث يقع قتال بين سلطانين مسلمين، فيحدث أن أحد السلاطين يتمكن ويدخل إلى بلد السلطان الثاني، عندها ولا شك سيكون هناك قتال على الملك، فهل في هذه الحالة إذا جرى السيف بينهما يدفع الإنسان عن نفسه باعتبار أنها فتنة، أو يستسلم فلا يقاتل؟ القتال على الملك يختلف، لذا هناك قولان لأهل العلم في أمر دفع الإنسان عن نفسه إذا اضطربت الأحوال. الصورة السابقة التي ذكرناها هي في حال وجود سلطان ووجود ولاية، لكن هنا إذا انفرط العقد، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله لا يرينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإذا وقع مثل هذا فما الذي يفعل الإنسان إذا كانت الفتنة ووقع بين هؤلاء الملوك أن أغار بعضهم على بعض وصار يقتل بعضهم بعضا؟ إذا أريد الإنسان في مثل هذه الفوضى، أريد على دمه وجاءه من يقصده ليقتله، هل يدفع عن نفسه أو يستسلم؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يدخل في هذه الحالة في القتال، لأن هذا قتال فتنة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا النوع من القتال قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني في خبر ابني آدم، فإن أحدهما أبى الدفاع عن نفسه وقتله أخوه، لكن في نفس الفتنة هذه لو أرادوا الاعتداء على محارمه وأهله فإنه يقاتل، قلنا وضع المحارم نسأل الله يحفظ علينا وعلى المسلمين أعراضنا وأعراض المسلمين وضعها يختلف، محارم أشد من النفوس، أمرها شديد ليست بالأمر اليسير، فإنه في هذه الحالة لا يترك محارمه تهتك وإنما يقاتل دونها، بخلاف ما لو أرادوه في دمه. فمن أهل العلم يقول في حال القتال الفتنة لا تدخل أنت في الفتنة. في خبر وقعة الحرة لما وقع من أهل الشام ما وقع من قتل أهل المدينة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راوي الحديث ذهب إلى كهف أو موضع في جبل، فدخل عليه أحد أهل الشام وتبعه وأراد قتله، فاستدل بالحديث وقال بؤ بإثمي. الشامي لما قال أنت أبو سعيد وعلم أنه الصحابي الجليل أبو سعيد كف، وإلا فأبو سعيد أبى أن يدافع عن نفسه لأنه رأى أن القتال قتال فتنة. فقتال الفتنة يختلف عما إذا وجد سلطان، إذا وجد سلطان فثمة جماعة وهناك أحكام وقطع الطريق هؤلاء وضعهم على التفصيل السابق، أما إذا وجدت الفتنة وعما الاضطراب عياذا بالله كما يقع القتال بين السلاطين على الملك يقول هؤلاء وضعهم الآن وضع قتال فتنة، يختلف عما إذا كان الناس جماعة ولهم سلطان. نعم.
رحمه الله. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحج على أبدانهم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال. فإذا أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك بخلاف إقامة الحج عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه.
كما تقدم غير مرة يفرق بين ما كان حقا للعبد وبين ما كان حقا لله عز وجل. فحق الله لا مجال لاستماع أي كلمة من أحد فيه، يجب أن يقام حد الله عز وجل كعقوبة قطاع الطريق على من قطعوه بنفي أو قاطع أو غير على التفصيل السابق. أما حق المخلوق كالمال فلو قال هذا الذي قطعوا عليه الطريق مالي الذي أخذه أنا متنازل عنه، قال هذا حقك أنت، إن طالبت به فهو مالك، نحن سنعطيك مالك هذا باعتبار أن لا بد أن يؤخذ منه. أما إن قلت أنا أتنازل به فهو مالك، هذا راجع إليك. أما حق الله عز وجل بإقامة حكمه فيهم من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفيهم أو صلبهم أو تقتيلهم، هذا لا نستشيرك ولا نسمع منك فيه طلبا. إذا قطاع الطريق والسارق يجمع عليهم أمران، الأمر الأول السارق تقطع يده، فإذا قطعت يده يقال هذا ما يكفي، هذا حق الله عز وجل، لكن المال الذي سرقته أين هو؟ لا بد أن تعطيه صاحبه، فيجمع عليه قطع اليد مع استرجاع المال منه. وهكذا قطاع الطريق، فإنهم إذا أخذوا الأموال فإن الأموال التي أخذوها لا بد أن يردوها للناس مع إقامة الحد عليهم. نعم.
رحمه الله. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها كما الغاصبون، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجمع بين القطع والغرم وهو قول أبي حنيفة، وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وقول مالك، ولا يحل للسلطان أن
يعني أن السارق إذا قطعت يده لا يسقط حق المسروق منه، المسروق منه لا يسقط حقه، بل حقه في المال باقي. أما قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجمع بين الغرم والقطع، فالواقع أنه ليس له وجه. السبب كما تعلم أن القطع حق الله عز وجل، هذا حد من حدود الله عز وجل توافرت فيه الشروط فإنا نقيمه على هذا السارق. يبقى المال، إذا سرق من إنسان 1,000,000 ريال وعاد هذا الإنسان فقيرا وقطعنا يد هذا اللص، نقول لصاحب المال لن نعطيك مالك لأن قطعنا يده؟ يقول ما ذنبي أنا، مالي الآن عنده، قطعتم يده حق الله عز وجل، لكن أنا أبقى فقيرا لأن يده قطعت. فالصحيح أن قول ضعيف الحقيقة، قول بأنه لا يجمع بين القطع وبين الغرم، بل يجمعان، لأن القطع حق الله وتغريمه المال حق العبد، فهذا له وجه وهذا له وجه، فالقول بأنهما لا يجمعان فيه ما فيه. نعم.
ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، فطلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من مال المصالح ومال الصدقات، فإن هذا من سبيل الله.
السلطان يقوم على الجهاد وهو المخول به وهو الذي يعلنه وهو الذي يأذن به، فليس له أن يطلب من أصحاب الأموال مالا على التكاليف التي ستلحق الدولة من طلب المحاربين وتتبعهم، فهذه مهمته هو، وينفق عليها كما ينفق على الجهاد في سبيل الله بأنواعه. تقدم أن قطاع الطريق تتبعهم جهاد عظيم في سبيل الله عز وجل، وهذه المهمة مهمة الجهاد هي مهمة السلطة. من أين ينفق عليها؟ ينفق عليها من بيت المال كما ينفق على أنواع الجهاد. وبيت المال تقدم أن له موارد كثيرة جدا ترد إليه، فليس للسلطان أن يطلب مالا على هؤلاء المحاربين، يقول الآن سأرسل لهم جندا لكن أنتم يا أصحاب الأموال أكثر من يتضرر من قطاع الطريق، هؤلاء الجند جهزوهم أنتم. لا، ليس له ذلك، هذه مهمة الدولة ليست مهمة الناس. وهكذا ليس له أن يطلب مالا على إقامة الحدود، هذه الحدود يقيمها هو، فلا يقول لمن أقيم إذا أقام الحدود يقول أريد مقابلا ماليا. كل هذه مسائل مرتبطة بالسلطان، بل لا يقيمها إلا السلطان، ليس لأحد يقيم الحدود بنفسه، لأن الحدود لا يقيمها إلا السلطان. وبناء عليه فإن هذه مهمته أن يسترجع حقوق الناس وأن يحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم وأن يحفظ عليهم أمنهم، هذه مهمته، فلا يطلب من الناس عليها مالا. نعم.
فإن كان على أبناء سبيل مأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز.
نعم، لأن هذه الزكاة لازمة لهم أصلا، لا بد أن يخرجوا هذه الزكاة ويدفعونها، قد يدفعون للسلطان مثلا. على كل حال هذه الزكاة لازمة لهم، فإذا سلموها الإمام فأخذ الإمام هذه الزكاة وأنفقها على الجند، وقلنا إن الجهاد في سبيل الله واحد من المصارف التي تصرف فيها الزكاة، وهؤلاء الجنود سيذهبون إلى القطاع، فهذا أمر طيب لأنهم هؤلاء الأثرياء سيدفعون الزكاة، ومن مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله. الجنود هؤلاء سيذهبون إلى القطاع، إلى قطاع الطريق، وقطاع الطريق جهادهم جهاد في سبيل الله، فأخذ هذه الأموال ودفعها للجند، إشكال، هذا تجهيز الجند، تجهيز لسبيل الله عز وجل، لسهم من أسهم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل. نعم.
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفي أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل.
نعم، مطلوب إرسال من يهزم هؤلاء القطاع ويوقف جرمهم ويكف شرهم، فليس للإمام أن يرسل الضعفاء، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء الذين عندهم قوة يكسرون بها هؤلاء المحاربين، وفي الوقت نفسه هم أمناء لا يطلبون من أصحاب الأموال مالا، لأن قلنا إن مهمة إيقاف قطع الطريق للإمام وللدولة، فليس للإمام أن يطلب مالا ولا للجنود، ولهذا يرسل جنودا أقوياء أمناء، أما أن يرسل ضعفاء يهزمون أو يأسروهم قطاع الطريق فهذا لا يحقق الغرض، بل هو على عكس الغرض. نعم.
فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية بالباطن بالأخذ أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وهذا على قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء، وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقب بما دون ذلك، ومن آوى محاربا أو سائر.
نعم، هذه مسألة قد تبتلى الأمة بولاة أو رؤساء في القرى خونة يتفقون مع قطاع الطريق بحيث إذا أخذ القطاع مالا تقاسموه معهم، ثم صوروا لأصحاب المال أنهم يعني عملوا واجتهدوا حتى استرجعوا شيئا من المال فيعطونهم، فيكون فيه نوع من الاتصال بين قطاع الطريق وبين هؤلاء الذين ولوا على تلك المواضع. لا شك أن هذا من أعظم الخيانة لأمانة الولاية، وشر هؤلاء كبير. لهذا يأتي أن الشيخ رحمه شيخ الإسلام، أو يعني شيخ الإسلام هنا يقرر أن الولاة الذين بهذه المثابة ماذا يعدون؟ يعدون بمثابة الردء والمعين الذي يصعد على الجبل ويخبر قطاع الطريق ليتأهبوا، ثم إذا مر بهم المسافرون استولوا على أموالهم. تقدم أن الردء والمعين حكمه حكم مباشر للقتل. يقول شيخ الإسلام هؤلاء الولاة الذين خانوا الأمانة، السلطان كيف يتعامل معهم؟ يتعامل معهم على أنهم ضمن المحاربين كأنهم في نفس العصابة، وذلك أن شر هؤلاء كبير، فكأنهم انضموا إلى قطاع الطريق وصاروا في الباطن وبطريقة سرية يتفقون مع قطاع الطريق على أن يقطعوا على الناس، فصاروا كالمعين لقطاع الطريق. ولهذا قال إن قتل قطاع الطريق أحدا أو أخذوا المال أو جمعوا الأمرين، أخذوا المال وقتلوا، فإن السلطان يعامل هذا الوالي الخائن معاملة الردء الذي مع القطاع، على التفصيل الذي تقدم في قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو القتل أو الصلب على ما تقدم. يقول نعد هذا الوالي الخائن السلطان، المقصود السلطان ولي الأمر، يعد هذا الأمير على تلك الناحية أو الوالي على تلك الناحية أو رئيس القرية ذاك الذي اتفق معه، يعده واحدا منهم بمثابة المعين والردء وإن لم يباشر معهم قطع الطريق، وذلك أنه أسوأ من زعيم الحرامية مقدم الحرامية، لأنه خان أمانته خيانة شديدة، وعلى هذا فإنه يعامل معهم. ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا بالمثل العامي، يقول هذا صحيح كلام شيخ الإسلام، فإذا كانوا كما يقول العامة حاميها حراميها فهذا مصيبة، يعني أن ولي الأمر وضع هذا الأمير على الناحية أو رئيس القرية أو الوالي على تلك الجهة حتى يحميها، فاتضح لولي الأمر أن هذا الحامي صار حراميا مع الحرامية، فهذا من المصائب، ولهذا يجب أن يغلظ عليه العقوبة. شيخ الإسلام يرى أنه بمثابة الواحد منهم، يعني نعده واحدا ضمن عصابة قطاع الطريق، لكنه لم يباشر القتل، قال فنعده ردئا، الردء هو المعين، وبناء عليه فإن حكمه حكم قطاع الطريق تغليظا. نعم.
قال رحمه الله: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو إعلامه به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها، ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطن.
ناقب عن هذه، يقول رحمه الله: الذي يؤوي المحدث، المحدث هو المجرم ويحميه، يطلب منه أن يحضره، يقال هذا الرجل من المجرمين وأنت الآن آويته، أحضره أو أخفاه مثلا في بستان له أو أخفاه في بيت من بيوته، أحضره، فإن أبى عوقب هو بالسجن والضرب، فإنه كما يضرب منع تسليم المال لصاحبه ويسجن إذا كان قادرا على الوفاء، فكذلك من آوى المجرمين وأبى أن يسلمهم يعاقب حتى يسلمهم. تقدم أن من كان له حق على آخر فإن السلطان يلزم هذا الذي له الذي عليه الحق أن يسلمه، يقال هذا الرجل الآن عندك له وديعة، أو هذا الرجل الآن أنت قادر على أن توفيه دينه أو فيه دينه، إذا أبى يقال ستسجن حتى توفيه دينه. فإن أمكن أن يؤخذ المال منه ويعطى لصاحبه فبها، إن لم يمكن وصار مخفيا لماله يقال ستضرب حتى تدل على المال، لأن لن نتركك تعبث بمال هذا الشخص أو تترك الوديعة عندك ولا تسلمها لصاحبها. قال فكذلك من آوى المجرم، المجرم هذا قد يكون قاطع طريق، قد يكون قاتلا، فيذهب إلى قريب له أو إلى زميل له أو إلى أحد يتعزز بأنه يعني كلمته لا تهضم ونحو ذلك، فيقول أنا كما يعبر العامة أنا في وجهك فيؤويه. قال هذا مجرم، كيف تؤوي المجرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الفعل يستوجب صاحبه اللعنة، لأن الله من آوى محدثا، سلمه فإن أبى فإنه يعمل معه مثل ما يعمل مع من منع الحق من سجن وضرب. نعم.
رحمه الله، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه، لأن نصر المظلوم واجب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قلت: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وروى مسلم نحوه عن جابر.
هذه صورة أخرى، إذا علم بمكان الشخص المطلوب لكنه لم يؤوه ولم يخفه في موضع، لكنه يعلم مكان اختفائه، هل يبلغ السلطان؟ يقول: أنا أعلم أنه في الموضع الفلاني هذا وأنه اختفى فيه رأيته، هل يبلغ السلطان؟ يقول الشيخ رحمه الله: لا يخلو الحال أن يكون المطلوب جانيا يطلبه السلطان بحق، فإنه يجب الإخبار والإبلاغ عنه في هذه الحالة ويحرم السكوت، لأن هذا جاني وقد علمت أنه في الموضع المحدد فأبلغ السلطان. أما إن كان هذا المختفي يطلب ظلما وليس بجان ولكنه يراد تتبعه ظلما، يقول: فلا يحل الإبلاغ عنه. والسبب كما ذكر شيخ الإسلام هنا أن الإبلاغ عن الجاني المطلوب تعاون على البر والتقوى، لأنه جاني ومطلوب ويستحق أن يقبض عليه. أما الإبلاغ عن المطلوب ظلما فمن التعاون على الإثم والعدوان، يقول: بل يدفع عنه لأنه مظلوم، واستدل عليه بحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهكذا الحكم في المال المطلوب تسليمه، إن كان يعلم مكانه، يعلم أن هذا الشخص قد أخفى المال في موضع محدد، والذي أخفاه مماطل ظالم يأكل حقوق الناس ويخفي هذه الأموال، فإنه يجب أن يبلغ السلطان، فيقول: المال أخفاه هذا المماطل المتلاعب بأموال الناس في الموضع الفلاني، لأن طلب السلطان المال طلب بحق، لأنه يريد أن يسدد أصحاب هذه الديون، وصاحب المال قد يكون خبيثا يسجن ويأبى، يضرب ويأبى، يرفض، قد يتعب، يقول: أبدا ما أخبر عن المال. فإذا كان أحد يعلم أن المال مخفى في موضع معين فإنه يبلغ السلطان حتى يؤخذ هذا المال ويسلم للغرماء. أما إن كان المال يطلب ليؤخذ ظلما من صاحبه، يقول: فلا يحل الإبلاغ عن مكانه، لأن ذلك معونة على أخذه بغير حق. الخلاصة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، المسألة إذن تدور على وجوب إحضار هذا المختفي الذي أعلم به أو لا يجب. فإن كان واجبا يعني أن يحضر وجب علي الإعلام به، وإن كان ظلما وجب علي إخفاؤه. نعم.
رحمه الله، وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم والمقسم وإجابة الدعوة وإبرار القسم أو المقسم
كذا عندك
هنا.
يعني عندك القسم أو المقسم كذا، يظهر أنها واحدة منهم، إبرار المقسم الذي يظهر أنه إبرار المقسم، إلا إذا كان هناك رواية أخرى.
نعم. بالنسبة لأخرى المقسم بدون قسم.
لكن عندك أنت القسم أو المقسم كذا؟
إيه نعم.
نعم واصل.
وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والاستبرق والديباج، فإذا امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض، وإما معاداة وبغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى، أو جبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل
تقوى. نعم، هو أثار مسألة، يقول لو أن شخصا يعلم بمكان الجاني ولم يبلغ عنه كيف تعاقبونه؟ فتكونون قد عاقبتموه على ذنب ما ارتكبه، هو ليس بجاني، كيف تعاقبون هذا الشخص مع أنكم تعلمون أنه ليس هو الجاني؟ يقول بلى، هو له نوع ذنب، كونه يمتنع عن الإبلاغ الواجب عليه، مثل أن يمتنع عن الإبلاغ عن هذا المجرم حمية له لأنه قريب له أو صديق، أو يمتنع بغضا لخصمه، يقول لو أنه كانت الخصمة بين هذا الشخص المختفي وبين غير فلان هذا لا أبلغت عنه، لكن فلان هذا أنا أبغضه ولا أريد أن يصل إليه حقه أصلا فلن أبلغ، أو يمتنع إعراضا عما يجب عليه شرعا من الإبلاغ، في كل هذه الأحوال هو آثم مستحق للعقوبة، لأنه امتنع من إيصال الحق إلى أهله وإيقاف المجرم عن جريمته. يقول ليس هذا من باب عقوبته على جناية غيره، نحن الآن لا نعاقبه على نفس الجناية التي ارتكبها هذا المختفي، إنما نعاقبه على عقوبة على أي جناية؟ على جنايته هو، وهو كونه يخفي هذا الجاني، يعلم بمكان هذا الجاني ويأبى أن يبلغ عنه، فلأجل ذلك الواقع أنها جناية منه هو. أما أصل فعل الجاني فإننا لا نعاقبه عليه، لكنه لا شك قد أعان الجاني على الإثم والعدوان بامتناعه عن الإبلاغ عنه، ففي هذه الحالة يعاقب لا على فعل الجاني ولكن على فعله هو، من جهة أنه امتنع عما يجب عليه من الإخبار عن هذا الجاني. نعم.
رحمه الله. على كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء.
هذا الضرب يعني هذا الصنف، هذا مراده. نعم.
ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق واكل القوي الضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه، وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل، وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن وكريم.
كما تقدم يعني إذا امتنع من الإخبار لئلا يتعدى الذي يطلبه من سلطان أو غيره على هذا المظلوم، يقول هذا محسن. أما إذا كان المطلوب جانيا وامتنع عن الإبلاغ عنه يقول فهو بلا شك أولا آثم عند الله عز وجل وما مستحق العقوبة. نعم.
فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل. وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه، وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. قد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت من بني بكر وتغلب إلا نحو إلا
التي كانت حرب. التي كانت بين بني بكر
وتغلب إلا وتغلب إلا نحو هذا. وكذا سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا.
نعم، هذه أمثلة على ما قد تصل إليه مفسدة حماية الظالم وإخفاء. فإن الحروب قد تثور وقد يقتل فيها أعداد كثيرة، كل ذلك بسبب حماية مجرم. ولهذا ذكر أن بعض أهل الاغترار بأنفسهم ممن يرون أن عندهم نخوة وحمية على الطريقة الجاهلية إذا لجأ إليهم أحد من هؤلاء قالوا نحميه، ويرون أن هذا فيه نوع من الرجولة ونوع من الشهامة، فقد يترتب على هذا خصومات، بل قد يترتب على هذا قتال، وتقتل نفوس من قبل طرفين بسبب حماية مجرم. كل هذا يدل على أن حماية هؤلاء المجرمين مفاسد في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: من أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعوى، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه أو غيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بقسط وإلا فبالقوة.
نعم، يقول استجار بك أحد فإن كان مظلوما فالواجب عليك أن تنصره، لكن لا تثبت أنه مظلوم بمجرد دعوة. يقول فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بعض الأحيان يكون هو الظالم المتعدي ويريد أن يدخلك في هذه المسألة لتكون معينا له، فلا تستعجل، افحص خبره وتأكد منه، فإن كان ظالما رده عن الظلم، قل أنت مخطئ والظالم أنت وتريدني أيضا أن أعينك على ظلمك فترده عن ظلمه، أو أن تصلح وتدخل في قضيته مع خصمه فتحرص على الإصلاح بينهما، فهذا هو المتعين. أما مجرد يقول استجار بي لا أتركه أيا كان، لا، هذا فعل أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتعادين من أهل الأنصار والبوادي، أو كان جميعا
وأكثر
المتداعين من أهل الأنصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأوين أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل.
نعم، معلوم ما في الصلح من الأجر والفضائل، النصوص التي ذكرها، وهكذا كل إنسان يحب قومه وأهله وجماعته لا يلام على هذا، هو واحد منهم، فكونه ينصرهم لا يلام عليه، لكن البلاء أن ينصرهم على الباطل. ولهذا جاء هذا الحديث: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ لا يمكن إلا أن يكون هذا صوابا، فعله صواب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس هذا من العصبية يعني، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. هنا العصبية الجاهلية، أن ينصرهم في الباطل، أما إذا نصرهم في الحق فإنه كما ينصر أي طرف في الحق، فقومهم باب أولى. المهم أن ينصر الحق، أما أن ينصر لأن هؤلاء جماعته ولأن هؤلاء أحبته، هذا فعل أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: وقال خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال: مثل الذين ينصر قومه في الباطل.
مثل
الذين
نعم. الذي
مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه.
بذنبه يعني كأن بعير سقط، فالبعير تردى في البئر، إذا تردى في البئر يكون رأسه إلى الأسفل ومؤخره إلى الأعلى، فتجد أنه يحرك، فهو يعني يجر بذنبه، لأنك ما تستطيع أن تستخرجه إلا من الخلف. يقول: هذا الذي ينصر قومه بباطل مثل البعير الذي انتكس. نعم.
قال: ومن سمعتمه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، ولا تكنوا
ولا تكنوا،
أي قولوا له: عض غير أبيك. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن،
لا شك أن الأصل أن هذه الألفاظ لا تستعمل، وأن الألفاظ الشديدة هذه لا تستعمل إلا في أحوال. من سمعتمه يتعزى بعزاء الجاهلية وهو ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن، ويريد أن يعيد الناس إلى ما كان عليها أهل الجاهلية من التناصر على غير أخوة الإسلام، هنا يستحق أن يغلظ له حتى في الكلام، وأن تقال له الكلمة الشديدة التي لو كانت في غير هذا الموضع لقيل إنها كلمة قبيحة لا ينبغي أن تقال. عندها هنا إذا تعزى بعزاء الجاهلية فإنه يستحق أن يقال له هذه الكلمة الشديدة، وأن يقال، يقول: أعظوه بهني أبيه، يعني بذكر أبيه، يعني عض ذكر أبيك، بهذه الوضوح. يقول: لا تكنوا، أعطوه الكلمة الصريحة. لا شك أن هذا شديد، وأن الأصل أن المسلم أنه لا يتلفظ بهذه الألفاظ، لكن في هذا المقام يستحق أن يقال. يقول: لا تكنوا، تجعل سبيل التكنية والتلميح، لا، قولوا الكلمة الصريحة. أعظوه بهني أبيه. هن عند العرب الأسماء الخمسة هي الحقيقة أسماء ستة، لكنها يدرسونكم إياها في المدارس الأسماء الخمسة: أبو، أخو، حمو. لأن عندنا كلمة هنو فإنها تقال لتارة لأي شيء، وقد تقال للفرج نفسه، فلأجل ذلك قال: أعظوه بهني أبيه، يعني بذكر أبيه. ولا تكنوا، قال الذي تعزيت الآن بعزاء الجاهلية وتريد أن ترجع الأمة إلى تلك أنواع التفاخر الفارغة التي كان عليها أهل الجاهلية، عض ذكر أبيك بهذه الكلمة، بهذه الصراحة. يقول: ولا تكنوا. لماذا؟ لأن هذا رجل يريد أن يعيد الأمة إلى الجاهلية، فاستحق أن يغلظ له في الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وغاضب لذلك غضبا شديدا.
فيه بيان أن التعصب الباطل لهذه المذكورات النسب البلد الجنس المذهب الطريقة، أنت الآن معجب بنسبك والناس ما لهم أنساب، تفخر ببلدك والناس ما لهم بلدان، جنسك أنك من العرب الناس أيضا أجناس أخرى، فيه الترك فيه الزنج فيه الفرس، تفخر بمذهبك تقول أنا من الحنابلة، إخوتك أيضا من الشافعية ومن الحنفية ومن المالكية لهم مذهب، ما داموا على السنة فلا يأتينا هذا التفاخر. تركوا عنكم التفاخر بالبلدان بالأنساب، أنا من بني فلان، أنا قبيلتي أسنى من القبائل الأخرى، كل هذا ما يصلح، كل هذا يعيد الناس إلى عزاء الجاهلية وإلى دعوة الجاهلية. ولهذا قال كل هذه الأمور أو الطريقة، كل هذه المسائل تعيد الناس إلى التفاخر الجاهلي. لهذا يقول إن هذه خارجة عن دعوة الإسلام، ليس معنى أنه يكفر من قاله، لا، يقول الأصل أن المسلمين إخوة، عربهم وعجمهم حاضرتهم وباديتهم بأجناسهم جميعا أغنياؤهم وفقراؤهم، هذا هو الأصل. فمن أراد أن يخرج عن هذه الدعوة ويأتينا بدعوة أخرى ليفاخر بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تركوا التفاخر مثل هذه الأمور. يقول كل هذه الأمور من تفاخر بها فإنه يكون قد خرج إلى عزاء الجاهلية، والذي يقال لصاحبه تلك الكلمة الشديدة دون تكنية. ابن عثيمين رحمه الله يقول: هكذا يجب علينا أن نكون إخوة في دين الله، لا باعتبار البلاد ولا باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه ولا غير ذلك. إذا كان الإنسان، إذا كان الناس في القيامة، النسب من أقرب مالك، النسب حقيقة أنه قريب جدا، أنت فلان ابن فلان وأمك فلانة وأخوك فلان، يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، تبقى تضمحل هذه الأمور كلها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والمقصود بالأنساب أن يتعارف الناس وأن يصل الإنسان رحمه، أما أن تنقلب الأنساب أو البلدان أو تنقلب المذاهب أو الأجناس والأعراق من عربي أو أعجمي تنقلب إلى تفاخر، هذا يعيد الناس إلى الجاهلية والتعزي لعزاء الجاهلية. فهذا لا شك أنه كما في الحديث: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. فهذه الأمور كلها لا شك تعيد الناس إلى أمور الجاهلية، والواجب أن يكون المؤمنون إخوة على طاعة الله عز وجل، يتركون عنهم التفاخر. وكل ما قلت أنا من بني فلان فغيرك أيضا من بني فلان، إذا قلت أنا بلدي كذا فغيرك من بلد كذا، هنا تحدثون الإشكالات، هنا تحدث الإشكالات، ويبدأ الناس يتباغضون وهم على دين واحد بسبب هذه الأمور. ولهذا هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم: أشرف الناس وأطهر الناس لسانا ليست سهلة، أعضوه بهنئ أبيه، ولا تكنوا، ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لا تكنوا تلمح، لا تلمح، أعطه إياه صريحة. حتى يقول: كيف تتلفظ علي بهذه الكلمة؟ لأنك ستعيدنا إلى الجاهلية، فتستحق أن تقال لك هذه الكلمة. الواجب أن يتقي المسلمون ربهم ويتركوا عنهم هذه الأمور التي تعيدهم إلى سنن الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما السارق فيجب قطع يديه اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
في فائدة هنا حقيقة ذكر الشيخ محمد رحمة الله عليه ابن تيمية، يقول في الآية: لاحظ، والسارق، بدأ بالسارق لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال. يقول: أما في آية النور فبدأ بالزانية فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما، يقول: لأن الغالب وقوع الزنا من النساء. نعم.
رحمه الله
الشيخ محمد العثيمي رحمه الله شيخنا عموما، حقيقة يوجد له في تعليقاته نفائس ليست سهلة، يعني يستفيد طالب العلم كثيرا من شروحه رحمه الله. نعم.
رحمه الله: ولا يجوز بعد ثبوت الحج عليه بالبينة أو بلقاء تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به، ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رهبة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن يعني المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادته للعلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدى ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحويجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المستأكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخل على نفسه من المشقة لينال به الراحة.
هذه حقيقة الحدود، الحدود الشرعية الحقيقة أنها رحمة، رحمة بالعباد، ورحمة حتى بالذي تقام عليه هذه الحدود. جاء في الحديث الحدود كفارة لأهلها، أيما أسهل، تقطع يده ويغفر الله له، أو يموت ويدخل النار؟ فهي رحمة لا شك، الحدود كفارة لأهلها ورحمة بالعباد، ويترتب عليها أمن عظيم للأمة، وإقامتها من الجهاد في سبيل الله. لهذا ينبغي المبادرة إلى تنفيذها وعدم تأخيرها. يقول الوالي يجمع أمرين عند إقامته الحدود: القوة بإقامة هذه الحدود لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم، ولا يرأف بالجاني، لأن الجاني إذا توافرت الشروط فإنه ليس محل رأفة. قد قال الله تعالى في جلد الزانيين: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يتردد ولا يتأخر أو يقال والله هذا شديد عليه، صعب عليه، لا معنى للرأفة في هذا الموطن إذا ثبت الحد. يقول مع ذلك يكون قصده الوالي مع هذه القوة في إقامة الحدود، يكون قصده رحمة الخلق، لا التشفي وأن يظهر ما عنده من غيظ، لا، إنما المقصود رحمة الخلق. ولا يكون قصده أيضا إظهار علوه وقوة سلطانه، كل هذا لا يصلح. ثم مثله بما سمعت، الوالد إذا أدب ولده، يقول يؤدب ولده وهو راحم مشفق لولده، ومع ذلك يؤدبه ولا يطيع والدته التي ربما كانت شفيقة جدا وطلبت عدم تأديبه. الوالد يؤدبه مع شدة هذا على الوالد، يقول كالطبيب، الطبيب الآن يسقي المريض الدواء الكريه، الطبيب لا يريد الإضرار بهذا المريض لكنه يسقيه الدواء أملا في أن يشفيه الله، بل الإنسان بنفسه يأخذ الدواء الكريه ويتجرعه لأجل ما يرجو من العاقبة أن يشفي الله عز وجل بهذا الدواء. يقول هذه حقيقة الحدود، الحدود الواقع أنها رحمة للعباد، أيما رحمة، وليست على سبيل التشفي أو الاستهزاء أو السخرية، كل هذه غير واردة. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا شريعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، لين الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليه وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من المال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائب للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأصوات إلى العشرة. قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء.
نعم. يقول عمر بن عبد العزيز لما سأل الحجاج، الحجاج نسأل الله العافية كان من أعظم الناس ظلما، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المهلك، وهو المقصود الحجاج لما قدم المدينة بعد ما عذب الناس ذاك العذاب الشديد في العراق، سأل أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فمستغرب جدا عمر، عدله بلغ ما بلغ، فأراد أن يسألهم عن هيبته، هو عادل، هل له هيبة مع عادله لأنه ظالم الحجاج؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة، مع أنه ليس بظالم، لكن من حبهم له ما يستطيعون النظر إليه من هيبته. كيف محبتكم؟ قال أحب إلينا من أهلنا. طيب كيف إذا أراد أن يعاقب الواحد منكم؟ 3 أسواط إلى 10. قطعا هذا في غير الحدود، الحدود لا ينظر فيها إلى 3، إنما ينظر إلى ما قدر الله. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء، هذا أمر سماوي، يعني هذا الذي جعل الله له، وكذلك الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قطعت يده حسمت، ويستحب أن تعلق في عنقه فإن سرق.
حسم اليد للسارق معناه أنه يؤتى بزيت مغلي كما تقدم، وتدخل اليد فيها مباشرة حتى لا يستمر النزف، لأنه إذا قطعت يده فإن العروق تثور الدماء منها، فلو ترك مات، استمر ينزف. ولهذا لاحظ أعداء الله اليهود كيف أنهم إذا أطلقوا النار على بعض الفلسطينيين يتركونهم بالساعات، يعني يريدون أن يستمر نزف هذا المسلم حتى يهلك بالنزف، وأمر شديد العذاب الحقيقة. فنحن لا نريد أن نعذب هذا السارق، نريد أن نقيم عليه الحد الشرعي، فإذا قطعت يده أدخلت مباشرة في الزيت المغلي. الزيت المغلي فيه خاصية حبس الدم عن الاستمرار، فبعد ذلك يتوقف. قوله واستحب أن تعلق في عنقه، هذا جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن الحديث ضعفه صاحب التحفة تحفة الأحوالي وكذلك الألباني رحمهم الله. نعم.
رحمه الله: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تبقى وأربعته، وفي الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أنه يحبس وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكوفيين ومذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو
لا. فيما يتعلق به إذا سرق ثانية قطعنا يده اليمنى، لكن عياذا بالله السرقة طبع من طباعه الخبيثة، سرق ثانية معنا يده مقطوعة، ماذا نفعل؟ نقطع الرجل اليسرى، فيكون من خلاف، قطعت يده ففي جهته اليمنى يد مقطوعة، وفي جهته اليسرى رجل مقطوعة، ولو قطعنا يديه الاثنتين قطعنا اليد اليسرى يكون أشد عليه، لكن يبقى له الجانب الأيمن فيه رجل سليمة، ويبقى له الجانب الأيسر فيه يد سليمة. الإشكال إذا سرق ثالثة ورابعة، نسأل الله العافية، فيه طبع السرقة، هذا ما يكف عنه، فاختلف أهل العلم فيه. فمن أهل العلم يقول كل ما قطع، كل ما سرق يقطع منه عضو، فنقطع إذا سرق في الثالثة والرابعة نقطع اليد والرجل الأخرى، بحيث يكون مقطوع اليدين والرجلين. آخرون من أهل العلم قالوا، وجاء عن علي رضي الله عنه قال يعني بما أتركه بأي شيء يأكل يتوضأ، فشدد عليه الضرب رضي الله عنه ولم يقطع، في الأولى قطع يده اليمنى، في الثانية قطع اليسرى، لكن كأنه تحرج من الاستمرار في قطعه فأوسعه ضربا، ولهذا قالوا إنه يحبس يسجن. هذا الشخص ما دام أنه بهذه الطريقة فإنه يحبس. قول الشيخ محمد إن مرادهم أنه يحبس إلى أن يموت، هذا المراد، يعني يستمر في حبسه. ويرجح رحمه الله أن الأمر راجع لاجتهاد الإمام، يرجع في الأمر هل تقطع بقية أعضاءه أو يحبس، يرجع إلى اجتهاد الإمام. نعم.
رحمه الله.
سيذكر الآن أن لحد السرقة شروطا، فما كل من سرق قطع مباشرة، فهناك شروط أوصلها بعض الفقهاء إلى 7، سيذكر بعضا منها، نتعرف فقط لما ذكره رحمه الله من الشروط. نعم.
رحمه الله. وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول دينارا أو 10 دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق في الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وفي لفظ مسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما.
نعم. هذا الشرط الأول، أن يبلغ المال المسروق القدر المحدد شرعا وهو ربع الدينار. فإذا سرق أقل من ربع الدينار فإنه لا تقطع يده. الدينار يساوي 12 درهما، ولهذا جاء في بعض الروايات أو اختيار بعض أهل العلم أنه يقطع في 3 دراهم، لأن 3 دراهم هي ربع الدينار. الدينار يصرف ب12 درهما. الدينار ذهبي والدرهم من فضة. الدينار يضربه في تلك العصور الروم، وكانوا يستعملون الذهب. الفرس كانوا يستعملون الفضة، فكان الدينار الواحد يعادل 12 درهما. وبناء عليه فإنه إذا سرق أقل من ربع الدينار فإنه لا يقطع، يعاقب لكن لا يقطع. وهكذا فيما يتعلق بما هو أكثر من ربع الدينار من باب أولى. وعليه إذا أردت أن تعرف الحد الآن فإنك لا بد أن تعرف قيمة الدينار الذهبي. فإذا عرفنا كم قيمة الدينار الذهبي كم يباع به، نظرنا في ربع الدينار كم يعادل، فعند ذلك يقال من الريالات إذا سرق ما مقداره كذا من الريالات فإنه يقطع، وما دونها فإنه لا يقطع. نعم.
قال رحمه الله ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. فأما ما يضايع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به في الحديث. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر هو الجمار، جمار النخير، وهو أهل السنن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتأيد المال، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال فالضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها 2 مرات وضرب نكار، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله الثمار وما أخذ منها من أكمامها، قال من أخذ بفمي ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه 2 وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال، رواه أهل السنن. لكن هذا سياق النسائي.
الشرط الثاني أن يكون المال في حرز، والحرز هو ما يحفظ فيه المال عادة، مثلا من صندوق أو نحوه. وكل مال حرزه بحسبه، كل مال حرزه بحسبه. فإذا هو دخل وأخذ المال من الحرز وبلغ المال النصاب تحقق شرطان الآن من شروط القطع. وعليه فإذا سرق مالا غير محرز فلا قطع، مثل مال ضائع من صاحبه وجده ضائعا فأخذه، قد يبلغ النصاب هذا المال، قد يكون آلافا، فلا يقطع. لماذا؟ لأنه ما أخذه من حرز. وهكذا مثل الإبل والغنم التي في الصحراء ليست في أماكنها المعتادة، هي لها الإبل لها معاطن، جمع عطن وهو المذكور في الحديث، إذا أتى إليها في معاطنها وأخذها فهذا قد أخذها من حرزها. أما إذا كانت في البرية أو الغنم ليست في مرابضها وإنما في البرية فأخذها، فهذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذها من حرز. فإذا لم تكن إذن في المواضع التي هي محرزة فيها فإن في هذه الحالة لا قطع فيها. الثمار إذا حازها صاحبها إلى الجيران كما سيأتي، الجيران جمع جرين وهو البيدر الذي إذا جدوا النخل وضعوا التمر فيه حتى يجف، الجيران هذا حرز، فإذا أخذ التمر من الحرز ففي هذه الحالة يقطع إذا تحققت بقية الشروط، بخلاف ما لو أخذ الثمر من النخلة مباشرة. إن كان أكلا بفمه أكل أكلا فلا بأس، هذا مما يتساهل فيه الناس عادة. أما إن حمل التمر معه فإنه يعاقب، لا بالقطع لكن يعاقب بمضاعفة قيمته على قول بعض أهل العلم، لأنه تضاعف عليه القيمة مع ضربه، يعني ضربات النكال ينكل به بأن يضرب لكن لا يقطع. لكن إذا كان البستان ينتبه إلى هذا، إذا كان البستان مغلقا بأبواب وعليه سور فلا يحل الدخول فيه في مثل هذه الحالة، لأن صاحبه قد حوط عليه هذا، فهذا لا يحل الدخول عليه إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. فأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح.
الطرار هذا أولا نتكلم عن المنتهب، المنتهب الذي ينهب الناس نهبا يرونه، أو المختلس الذي يجتذب الشيء، هؤلاء لا يقطعون، هذا نصنف لا يقطعان، وإن انتهب أو اختلس ما يصل إلى النصاب. إنما المقصود كما قلنا بالقطع ما توافرت فيه الشروط بأن يأتي إليها في حرزها وأن تبلغ النصاب. وهناك شروط أخرى قطعا، منها أن يكون السارق بالغا، يعني ما يكون صبيا من ذلك مما ذكره الفقهاء. هنا قال الطرار هل يقطع أو لا يقطع؟ من أهل العلم يقول لا يقطع. الطرار من هو؟ هو الذي يشق الجيوب بالطر، يكون معه مثلا سكين أو نحوه فيشق الجيب، أو يشق الكم. كيف يشق الكم؟ الكم ليس الكم الذي عندك الآن، قديما كانت الأكمام واسعة جدا فيضعون في أكمامهم لأنها أشبه ما تكون بالذي نعبر عنه الآن بالمخباة. هم كانوا قديما في أكمامهم يكون فيها ساعة، ولا يزال في بعض العرب يعني مثل الأكمام القديمة موجودة فيها ساعة، فيضعون فيها ما يشترون، يضعون حتى فيها، يقول تلاحظ مثلا بعض تراجم بعض أهل العلم: كنت أضع كتبي في كمي. كيف أضع كتبه في كمي؟ لأن الأكمام كانت كبيرة، فيأخذ الكتاب هذا ويدخله في الكم، لأن الأكمام فيها مساحة يعني قد تصل إلى أكثر من الذراع، فيدخلونها في الداخل. يشتري السلعة أين يضعها؟ يضعها في كمه، فيأتي هذا إلى كمه الذي يعادل أو يقترب يعني في مثل وضعنا الآن من الجيوب اللي نسميه الجيوب. بالمناسبة الجيب هو هذا، الجيب هو الذي فيه الأزرار وفيه فتحة الصدر، وهو الوارد في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لأنهن يغطين الجيب. كيف يغطين الجيب؟ يأخذنا الخمار من أعلى الرأس فيلقينه على الجيب، وهذا من أدلة كون الوجه يستر، لأن كيف تغطي الجيب بالخمار، الخمار على الرأس. وليضربن بخمرهن اللاتي على رؤوسهن على جيوبهن، كيف يضربن بها؟ بأن يلقينها هكذا فيتغطى الوجه قطعا في هذه الحال، هذا من أدلة وجوب ستر الوجه. لكن نحن نسمي هذه يعني نقلنا الاسم، اسم الجيب، إلى ما نعبر عنه الآن في اللغة العامية بالمخباة، وإلا ويسمي بعضهم بالجيب. يضع الإنسان فيه مثلا ماله أو بطاقاته أو نحو ذلك، فإذا جاء وطره يعني جاء وشقه اللص، هل أخذه من حرز أو لا؟ يقول الشيخ أنه يكون قد أخذه من حرز، وبذلك يتوفر الشرط الثاني فيكون مستحقا للقتل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير واحد غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. قد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مئة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء وأكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط.
ذكر حد الزاني نسأل الله العافية والسلام، هو الذي يطأ من لا يحل له وطؤه من زوجة أو أمة، يطأها في قبولها نسأل الله العافية، ويولج ذكره في قبولها، بخلاف ما لو كان دون ذلك، يعني ما لو كان باشرها بدون ولا بد من الإفصاح الحقيقة، لأن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أفصح وتأكد من مالك حتى قال عليه الصلاة والسلام أنكتها هكذا بهذه العبارة غير لا يكني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مالك واعترف خشي أن يكون قبل أو باشر أو ضم، حتى قال أبي جنون، جاء رجل يقول أنا زنيت، حتى قال كلمة واضحة أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوي. فلا بد أن يعرف لهذا تعريف الفقهاء وتعريف أهل العلم لمثل هذه الأمور، لأن في حاجة ماسة إلى أن يعرف بالضبط. لاحظ الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي قبل امرأة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا فطهرني، أطلق عليه الحد. فلو قلنا خلاص هذا اعترف الآن بالزنا نقيم عليه الحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفصح مع مالك بالكلمة نفسها، مع أنها كلمة الأصل ما تلقى، لكن قد يضطر الإنسان القاضي أو طالب العلم إلى الكلام عليها إما لشرحها أو للتأكد من هذا الذي تقدم واعترف على نفسه بالزنا، لأنه قد يظن أن ضمه المرأة وخلوته بها وتقبيلها أو إذا أولج في غير الفرج كأن يعني يفاخر بأن يجعل ذكره بين فخذيها، هل هذا الزنا؟ لا. لهذا الفقهاء لماذا يدققون هذا التدقيق في التعريفات؟ لأن الحكم المترتب عليه كبير، أنا الآن سأرجمه، فلا يمكن أن أقدم على الرجم أو على الجلد والتغريب وإسقاط شهادته إلا إذا تأكدت أن هذا الرجل بالفعل قد زنى، فعند ذلك صار هناك إفصاح في مثل هذه الكلمات للحاجة، ولا سيما في مقام التعليم أو في مقام القضاء. فإذا أولج ذكره في قبولها في هذه الحالة لا شك أنه يكون قد وقع في الزنا. فإن كان محصنا فإنه لا يقتل بالسيف، لا بد أن يرجم بالحجارة حتى يموت، قال أهل العلم، لأن جماعه قد التد به جسمه كله، فيرمى بالحجارة حتى يتألم جسمه كله. ومن نعمة الله أن هذه الحدود كما تقدم كفارة لأهلها، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة غامدية رضي الله عنها واعترفت وأصرت على أن يقام عليها الحد، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم مائزة بن مالك رضي الله عنه، ورجم صلى الله عليه وسلم يهوديين لما ارتفع إليه اليهود وطلبوا منها أن يحكم فيهم. اختلف أهل العلم في المحصن، هل يكتفى منه بالجلد، هل يكتفى برجمه أو يجلد ثم يرجم، على قولين. من أهل العلم من قال يجلد ثم يرجم، ومنهم من قال الرجم عقوبة أغلب فيكتفى بها عن الجلد. أما إذا كان غير محصن وهو البكر، ويأتي له تعريف إن شاء الله عز وجل، فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عاما، وتغريبه بنفيه عن البلد الذي هو فيه. ومن أهل العلم من قال إنه يسجن سجنا، وهذا أيضا للذكر والأنثى معا، سواء المحصن من الذكور والإناث والبكر من الذكور والإناث، لكن من أهل العلم قال إن المرأة تغريبها قد يكون فيه يعني إشكال فتسجن سجنا، ومنهم من قال بل تغرب كالرجل ويكون معها محرمها من باب الحماية لها. فالحاصل أن هذه أحكام الله عز وجل فيهم. الحد لا يقام على أحد حتى يشهد عليه 4 شهود، لا بالخلوة بالمرأة ولا بأنهما والعياذ بالله رؤيا على حال من نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك على حال من التعري مثلا ونحو ذلك، كل هذا لا يقام به الحد حتى يشهد الأربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا أعلم أن حد الزنا بالشهود وقع في تاريخ الأمة، صعب جدا أن يأتي الأربعة وينظروا العملية نفسها بحيث يتأكدون من أنه قد أولج ذكره في فرجها، هذا يصعب، وإن كان من حيث الإمكان يمكن، لكنه لا شك أنه يصعب أن يستمر الأربعة وينظروا كلهم، قد يرى شخص لكن يجتمع أربعة في موضع واحد ويرون هذا الرجل يزني، فيه لا شك فيه صعوبة، وإن كان من حيث الإمكان ممكن، أو أن يعترف على نفسه، يقر على نفسه ويأتي يقول أنا زنيت ويتأكد من عقله، هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أرسل قال أبك جنون عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى جماعته وأهله ماذا عن عقل الرجل، وصرح بالكلمة عليه الصلاة والسلام لأنه خشي أن يكون ضم أو قبل، كالصحابي الذي قال أقمت إني أقم علي حد الله طهرني، مع أنه قبلها وضمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقيم الحد إلا على سبيل التحقق واليقين، فلأجل ذلك يحتاج إلى التحرز والتأكد، وحتى لو أدى إلى قول اللفظة والكلمة الشديدة ما فيه إشكال، أيما أسهل أن تقال هذه الكلمة أو أن يأتي شخص لا يعرف حقيقة الزنا فيقر بالزنا فنرجمه ثم يتضح أنه لم يقع منه الزنا، لا بد من التحقق والتحوط في مثل هذه الأحوال. إذا رجع عن إقراره قال أنا اعترفت على نفسي لكني الآن أرجع أنا ما فعلت، من أهل العلم يقول إنه لا بد أن يشهد على نفسه أربع مرات، كما أن لا يقع الحد لا يقام عليه الحد إلا إذا شهد أربعة شهود، فكذلك لا بد أن يشهد هو أربع مرات، ومنهم من يقول لا ما له حاجة، لكن في حال الشهود، لكن في حال الإقرار يكفينا إقرار واحد. طيب إذا أقر ثم رجع، منهم من يقول يسقط عنه الحد، نحن سنقيم الحد عليه لماذا؟ لأنه اعترف، فالآن الاعتراف الذي بنينا عليه الحد انهار، قال أنا ما زنيت، ومنهم قال لا يسقط المسألة، ليست العوبة، رجل عاقل وسوي وغير ملجأ، غير ملجأ ولا مكره، أتى إلينا وقال إنه زنى نسأل الله العافية، فلما علم أنه سيرجم أو سيجلد قال لا أنا، أنت ماذا كنت سويا عاقلا أو لست بسوي؟ قالوا فيلزم في هذه الحالة أن يقام عليه الحد. نعم.
رحمه الله. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوج نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة، فإن وطئ كامل ناقصة أو بالعكس في إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرة صار محصنا يرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجا، وهل يشترط أن تكون الموطوة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين العلماء، وهل تحسن المراهقة البالغ وبالعكس؟ فأما أهل الذمة فإنهم يحسنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم في الإسلام.
نعم الكلام في المحصن من هو الذي يرجم؟ هو الحر، فلو زنى العبد فلا يرجم رجما. الأمر الآخر يقول من وطئ يعني فعلا باشر وليس مجرد ضم أو نحو، باشر إلاج ذكره في قبل المرأة وهو حر مكلف أيضا، لابد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة، يعني لا يشترط أن يزني عدة مرات حتى نقول زاني، لو يزني لو مرة واحدة. أما التفاصيل هذه فقد يطول بنا الحقيقة الكلام فيها، ومحلها يعني أشبه إلى كتب الفقه من في مثل مقامنا هذا. نعم.
رحمه الله. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان عند أحمد وغيره، وقيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المتن عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بوصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
نعم. إذا وجدت امرأة حبلى نسأل الله العافية قد حملت في بطنها ولد وهي ليس لها زوج وليس لها سيد، ليست أمة يطأها السيد، وفي الوقت نفسه لم تدعي شبهة لم تقل إنها أكرهت وأجبرت وهناك من يعني اغتصبها على هذا الأمر. يقول قولان. القول الأول أنها لا حد عليها، لأن لا هي التي اعترفت ولا هي التي شهد عليها، وقد تكون حبلت مكرهة وارد، أو بتحمل. ما معنى بتحمل؟ يعني أن تأخذ المنية وتدخله في فرجها فتحمل به، أو يمكن أن يكون هذا بوطئ شبهة، يعني حصل نوع من الخطأ فوطئت من قبل من يظن أنها تحل له، كأن يظن أنها زوجة أنها زوجته فتكون غير زوجته. قال آخرون بل تحد. يقولون المأثور عن الخلفاء الراشدين والوارد عن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه ذكر أن الحبل أو الاعتراف إذا وقع فإن حد الزنا يقام. يقول الشيخ الاحتمالات النادرة هذه لا يلتفت إليها، يعني يمكن أنها أخذت منيا وأدخلته في فرجها، يمكن أنها حملت حمل شبهة جاء رجل يظن أنها زوجته فوطئها واتضح أنها ليست زوجته. يقول لا تفتح يعني مثل هذه الاحتمالات النادرة، فيكفي أن تحمل وهي ليست ذات زوج وهي ليست ذات سيد. نعم.
رحمه الله. أما التلوط فمن العلماء من يقول حده حد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. فأما أهل السنن رواه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الأخرى قال يرجم. وعلى هذا أكثر السلف وهو مذهب أهل المدينة والشام، وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايته والشافعي في أحد قوليه قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، ويرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين أو كان أحدهما مملوك إذا كان بالغين، فإن كان
أحدهما
مملوكا إذا أو كان أحدهما مملوكا إذا كان
والآخر حر. ما عندك؟
لا.
وكان أحدهما مملوكا بقية الكلام والآخر حر، يعني على سائر الصوت سواء كان حرين أو كان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا والآخر حر، في كل هذه الأحوال يقام عليهم الحد.
أو كان أحدهما مملوكا والآخر حر إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ.
نعم. تكلم نسأل الله العافية والسلامة عن هذه القذارة المنتنة وهي قذارة اللواط، واللواط نسأل الله العافية والسلامة هو أن يطأ الذكر الذكر. جاء عن بعض خلفاء بني أمية أنه قال: والله لولا أن الله أخبر في كتابه أن قوم لوط فعلوا هذا لما صدقت أن ذكرا ينزو على ذكر. يقول ما يمكن يتصور هذا الأمر لولا أنه موجود في القرآن ما صدقت. ذو الفطرة السوية يستعظم ويستبشع هذا الأمر المنتن القذر أن ينزل الإنسان نسأل الله العافية إلى مستوى يكون موضع محل الشهوة كأنه امرأة نسأل الله العافية والسلامة، ويوطأ كما توطأ المرأة، وفي أي موضع؟ في أنتن وأخبث موضع القدر وأنتن. فلا شك أن هذا أمر بالغ البشاعة وفظيع، ومما يدلك على خسة ونذالة القوانين الوضعية أن عددا كبيرا من الدول الآن التي تسمي نفسها بالراعية لحقوق الإنسان قد أقرت هذه النتانة والقذارة التي عاقب الله تعالى عليها قوم لوط عقوبة صارمة جدا ذكرها في كتابه. ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال: بل أنتم قوم مسرفون، هل أنتم قوم تجهلون؟ مسألة غاية غاية في المتانة والقذارة، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. ودعا نوح ربي نجني وقومي مما يعملون، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي مما يعملون. وأيضا كاشفهم وقال إني لعملكم من القالين. فهي نسأل الله العافية والسلامة انتكاس شديد في الفطرة، ولهذا جاءت فيها هذه العقوبات الصارمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن أهل العلم من قال إن حد اللوطي مثل حد الزنا، إن كان يعني محصن، إن كان محصنين رجما، وإن كان بكرين فإنهما يجلدان ويغربان كما قيل في هذا الزنا، وقيل دون ذلك إن لا يصل الأمر إلى حد الزنا، إلى أن يوصل به حد الزنا. يقول الشيخ الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة رضي الله عنهم قول واحد وهو وجوب القتل، لكن اختلفوا في كيفية القتل. يقول أما الذي اجتمعوا عليه فهو القتل المباشر نسأل الله العافية للواط، والذي يلاط به نعوذ بالله. يقول ولا ننظر أهما محصنان أم غير محصنين، هذا في حال الزنا بين رجل وامرأة، أما في حال الواط فقل فلا ينظر بتاتا في هذا. واستدلوا عليه بحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به جميعا يقتلان، هذا قطعا في حال التراضي، أما في حال الإجبار فمعلوم أنه لا يقام الحد على المجبر، وإنما الكلام على حال التراضي. وإذا أجبر أحد غيره حتى فعل نسأل الله العافية به هذه الفاحشة فإن الحد يقام على المجرم الذي باشر هذه الفاحشة دون الذي ليط به نسأل الله العافية والسلامة. جاء ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه يرجم، يعني كما يفعل بالزاني المحصن. ولما وقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه أن وجدوا في بعض بلاد العرب رجلا يفعل به كما يفعل بالنساء، جمع أبو بكر الصحابة نازلة نازلة من النوازل، أمر غير معروف، هذا أمر ما كانت تعرفه العرب، نادر جدا أن يوجد مثل هذا الأمر المنتن القادر، فجمع الصحابة يستشير الصحابة ماذا نفعل بهذا هذه النازلة. الزنا يوجد لكن أن يوجد لواط بهذه الطريقة كما كان في قوم لوط، فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيه، فوصل أمره رضي الله عنه إلى حد أن يحرق حيا، وهذا من ضمن الأقوال التي قلنا إنه من بعض أهل العلم رأى جواز التحريق، وغيره رأى أن يقتل لكن بطريقة أخرى، أن يلقى عليه جدار، يعني يدف جدار عليه حتى يسقط عليه الجدار فيموت تحت الهدم. وقيل ينظر إلى أسوأ موضع منتن قذر فيحبسان فيه حتى يموتا. من أهل العلم قال إنه يرمى من مكان عالي أعلى جدار في البلد ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله تعالى بقوم لوط، ورواية أخرى أنه يرجم. يقول وعلى هذا أكثر السلف قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين أو أحدهما مملوكا والآخر حرا، ما ننظر، ما نقول هذا عبدك تطأه كما تطأ الأمة، معاذ الله، هذا ليس ملك يمين. ولذا جاء عن عثمان رضي الله عنه لما قال رجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه الشبهة قد تقع يعني من امرأة يكون عندها عبد فتظن أنه يجوز أن يطأها عبدها كما أن الرجل يجوز أن يطأ الأمة، قطعا في حال وجود الجهل الشديد. فليس المقصود بملك اليمين إلا أن السيد يطأ الأمة، هذا المراد. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه كما نقل الشيخ محمد أنه لما استدل أحدهم بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بعيرك مما ملكت يمينك حتى البعير تملكه، ليس معنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين أن يصح كل شيء في جميع الصور، حتى البعير تملكه، حتى الثوب هذا الذي عليك أنت تملكه، فليس المقصود ما ملكت أيمانهم بالفهم. وهذا من خطورة الاستدلال بالنص من قبل من يجهل مدلوله ومعناه. الحاصل أن هذا أمر فيه هذه النتانة، وذكر أنه لا يرجى قطعا للبالغ كان صبيا فإنه لا يرجم. لو أن رجلا أتى امرأته في دبرها، هل هذا لواط؟ قطع لواط بدون ريب، هذا لواط، لأن اللواط هو نسأل الله العافية أن يطأ في الدبر. لكن هل يقال فيه مثل ما يقال في من يطأ الذكر نسأل الله العافية؟ لا، لا يقال في هذا، لكن لا شك أنه يستحق التعزير. فلا يقال إنه مثل اللوطي يعني في هذه الحال يرجم أو نحو، لا، لكن فعله هذا باطل وخطأ منه. يقول شيخ الإسلام إذا عرف به وتكرر منه فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته. إذا عرف من هذا الأمر وأنه نسأل الله العافية يطأ هذه الزوجة في دبرها، يقول في هذه الحالة يفرق بينه وبين زوجته. لكن لو وقع منه مثل هذا الأمر ورفعت الزوجة الأمر إلى القاضي، فالقاضي ما يفرق بينهما مباشرة، لكن يؤدب هذا الزوج على فعله ويبين له أن الله تعالى إنما أباح المرأة في أن يأتيها في قبولها، أن يأتيها في دبرها لا والعياذ بالله. لكن إذا تكرر هذا منه يقول شيخ الإسلام فإنه في هذه الحالة يلزم أن يفرق بينهما. سنعود إن شاء الله تعالى المغرب اليوم بإذن الله تعالى، وقد نأخذ يعني بعد العشاء دقائق إن شاء الله عز وجل، ثم نتم الكتاب. الأمل إن شاء الله أن يتم الكتاب غدا بإذن الله، والله أعلم. والأسئلة إن شاء الله أيضا لعلنا نستمكن منها الليلة أو غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.